والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال ابن القيم رحمه الله: فصل في تقوى القلوب. فصل في تقوى القلوب، ولأن التقوى مكانها القلب، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك فأشار إلى صدره وقال: التقوى ها هنا. فالتقوى محلها القلب، والتقوى خوف ارتكاب المحرمات والبعد عنها. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: يا حبذا نوم الأكياس. الأكياس جمع كيس وليس جمع كيس، والكيس موجود في اللغة، الكيس هو الشيء الذي يحفظ فيه الإنسان، أما الكيس فهو الرجل الفطن، الرجل الذكي، الرجل الذي يحسن التصرف والكلام. فقال: يا حبذا نوم الأكياس، يعني نوم أهل الفطن، أهل النباهة وفطرهم، كيف يغبنون به قيام الحمقى وصومهم. يمكن هنا نوم الأكياس وفطرهم يعني طعامهم، فإنهم يغبنون به قيام الحمقى وصومهم. الحمقى لهم صيام ولهم قيام، ولكن صيامهم في الغالب غير مقبول، وفطورهم ليس على تقوى الله عز وجل، فهو يصوم عن الطعام والشراب ثم يندفع وراء شهوته ليفطر ويأكل. وأما الصالح فإنه يحمد الله عز وجل صابرا، وإذا حان وقت الفطور فهو ينطلق شاكرا نعم الله عز وجل عليه. والذرة من صاحب تقوى أفضل من أمثال الجبال عبادة من المغترين. فهذا كلام أبي الدرداء، إن عمل العالم التقي أفضل بكثير جدا من عمل العابد، وأن العالم دائما يتتبع كيف يغيظ الشيطان وكيف يرضي الرحمن، أما العابد فهو يهتم بصورة العبادة أكثر من اهتمامه بإرغام الشيطان وبإرضاء الرحمن. فالتقي يتحرى الصحة واتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الأفعال، ولكن يتحرى القلب في مسألة الخشوع والخضوع لله تبارك وتعالى. العابد يتعبد ويصلي ويحسن الصلاة، ولكن القلب غير قلب التقي. وهذا من جواهر الكلام، يعلق ابن القيم على كلام أبي الدرداء رضي الله عنه وقال: وهذا من جواهر الكلام، يعني من أفضل الكلام، وأدله على كمال فقه الصحابة. الصحابة كلهم فقهاء ولكن يتفاوتون، وأبو الدرداء رضي الله عنه من أهل الفقه. قال: وتقدمهم على من بعدهم في كل خير. فالصحابة سبقونا إلى كل خير، فمهما وجد فينا من تائب فسنجد تائبي الصحابة أفضل من تائبينا، ومصلي الصحابة وصوامهم وقوامهم وحجاجهم أفضل من أمثالهم فينا. فاعلم أن العبد إنما قطع منازل السير إلى الله. ومسألة منازل هذه ابن القيم تلقاها عن شيوخه من الصوفية، وأن العبد في تعامله مع الله في منازل في السير إلى الله، وهذه المنازل تتطور كلما ازداد تقوى العبد. ففي مبتدأ العبادة غير وسط العبادة غير أواخر العبادة. قال: بقلبه وهمته. السير إلى الله بالقلب، لأنه ما في سير إلى الله بالأقدام. فإن قال بعض السير إلى المساجد والسير إلى العمرة والحج والسير إلى الجهاد والسير إلى الأعمال والمكسب، هذا كله من السير إلى الله، نقول هذا من الطاعات وليس سير إلى الله، بمعنى أن هناك غاية يسير الإنسان ينطلق من مكان كذا إلى مكان كذا، لا. فهنا السير، هنا سير القلوب لا ببدنه. والتقوى في الحقيقة تقوى القلوب لا تقوى الجوارح، لأن تقوى الجوارح هذه يشترك فيها المنافقون. وهناك من الناس من إذا سمع القرآن وجدته يبكي ويتأثر شكلا، لكن في قلبه لا تأثر بشيء. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فنص هذا الكلام من الله على أن التقوى محلها القلب. وقال: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. فلا اللحوم ولا الدماء الله جل لا يريد منها شيئا سبحانه، ولكن يناله التقوى منكم يعني يصل إليه، وليس معناه أنه يستفيد شيئا سبحانه، فهو الغني عن العالمين. يناله التقوى يعني يصل إليه تقواكم. فاللحوم أنت حين تذبح شاة أو شاتين أو إبلا، هذا الذبح والدماء لا يصل إلى الله، ولكن إذا كان هذا الذبح والدماء بنية خالصة لله عز وجل وبتعظيم لشعائر الله، فهذا يصل إلى الله ويكتب لك ثوابه هو. وقال النبي صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره رواه مسلم. فالكيس، وقلنا الكيس هو الفطن الذكي، ولا فطن ولا ذكي إلا من اتقى الله، لأن هناك أذكياء في التجارة وأذكياء في الخبث وأذكياء في أعمال الشر، هذا لا ذكاء ولا شيء، بل هذا منتهى الغباء، لأن الذكاء هذا قد استخدمه فيما يضره فبقى بالخسراء. أما الذكي فهو الذي يستخدم مواهبه فيما ينفع. فالكيس لا يقال عن شخص كيس إلا إذا كانت كياسته في طاعة الله، يقطع من المسافة بصحة العزيمة وعلو الهمة وتجريد القصد، كلمة القصد يعني الإخلاص، وصحة النية مع العمل القليل أضعاف أضعاف ما يقطعه الفارغ من ذلك مع التعب الكثير والسفر المشق. ولذا لو أنت أردت تقول أنا سأختار صحابيا وسأفعل أكثر مما فعل، فتمسك مثلا حياة أي صحابي، ابن مسعود رضي الله عنه مثلا، وتنظر في عدد الأيام التي صامها وعدد الصدقات التي أخرجها ومرات القيام التي أقامها ومرات القراءة التي قرأها، وتزيد عليه في كل منها، تزيد عليه في أمومك، ولكنك لن تسبق، لأنك أنت سبقته في أعمال بدن، أما أعمال القلوب فمستحيل، لا يمكن تنافس، نعم تساوي، لا خلاص، قد الله أن يتفوق علينا الصحابة رضوان عليه، هو قدمهم سبحانه عز وجل وزكاهم ورزقهم من عنده التقوى وكانوا حق بها وأهله، فلما كانوا حق بها لم نكن نحن لحق. فبالتالي يمكن لك أنت أن تحسب أعمال صحابي وتحاول أن تتفوق عليه في تلك الأعمال البدنية أو المالية، لكن أن تتفوق عليه في الأعمال القلبية فهذا محال. قال فيقطع مع العمل القليل أضعاف أضعاف ما يقطعه الفارغ من ذلك مع التعب الكثير والسفر المشق. فممكن صحابي يكون حج مرة واحدة وأنت قد تحج 30 مرة، ولكن المرة الوحيدة التي حجها في درجة قبولها أكثر بكثير من 30 مرة التي حجتها أنت. قال فإن العزيمة والمحبة تذهب المشقة، لأن الإنسان لما يعمل عملا من أجل حبيب لا يشعر بمشقة، ولما يعمل عملا من أجل شخص يكرهه يشق عليه كل شيء كل شيء. قال وتطيب السير، يعني تجعل السير طيبا ليس فيه ألم، والتقدم والسبق إلى الله سبحانه، والتقدم والسبق إلى الله سبحانه إنما هو بالهمم، يعني بالقلوب، وصدق الرغبة والعزيمة، الرغبة في الله والعزيمة على طاعته. فيتقدم صاحب الهمة مع سكونه صاحب العمل الكثير بمراحل بمراحل. وإذا أنت لو نظرت إلى جهاد خالد بن الوليد رضي الله عنه وخوضه المعارك، وإلى جهاد عثمان رضي الله عنه وخوضه المعارك، في كمية العمل من؟ بلا شك بلا شك، ولكن مع ذلك غزوة واحدة يكون فيها عثمان رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من جميع الغزوات التي غزاها خالد مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإن ساواه في همته تقدم عليه بعمله، وهذا موضع يحتاج إلى تفصيل يوافق فيه الإسلام الإحسان. الإسلام هو الدرجة العامة للناس، والإيمان درجة أرقى، والإحسان هو أرقى الدرجات أرقى الدرجات. ولذا ربنا جل يحب المحسنين، وقال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، ولم يقلوا إن الله لمع المسلمين أبدا، وإنما إن الله لمع، وهنا إن المؤكدة واللام المؤكدة والقسم المضمر مع المحسنين. والإحسان هو الرقابة الذي هو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الرقابة هي تراقب الله عز وجل. ومعنى مراقبة الله أنك تستحضر الله جل في كل فعل تفعله قبل أن تفعله. وهذه درجة ممكن أن تكتسبها، لكن أنت في معظم أعمالك تغفل عن هذا، تغفل. فلما يجي شخص، أنت رأيت شخص بتحبه جاي من سفر ولا شيء، تندفع تسلم عليه، لكن قبل ذلك لم تحضر لك النية أن البشاشة في لقاء الإخوان وممارسة المحبة في الله وممارسة العناق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعانق من أتى من سفر. لا تحضر عندك النية دي إلا بعد ما تخلص، فسلمت أنت عليه وتقول أولا فين. فالفرق بين المحسن أن المحسن كيس بيحسب العمل قبل البدء العمل وفي أثنائه، والغافل لا يحسب العمل لا قبله ولا في أثنائه، بل غايته يحسبه بعده إن حسبه. فتؤذن يؤذن للصلاة، المحسن يستبشر الحمد لله لقد عشت حتى أدركت صلاة أخرى. هذا لا، هذا قد يغيب عنك أيها الغافل وأنا معك. يستبشر المحسن بأن الله عز وجل قد أحياه حتى أدرك صلاة أخرى ستضاف إليه، ويفرح بالأذان ويفرح بترديده وبفرصة الدعاء الذي يقبل مع الأذان. فالمحسن طالب علم وعالم يترقب، يترقب، فمن هنا الرقابة، يراقب الله عز وجل. فإذا أقبل ينظر، تقدم للإمامة يقول أتقدم للإمامة، نعم أتقدم بس بدون رياء إن شاء الله، والإمام وفد المصلين إلى الله، وهو الآن سيكون نائبا عن كل هؤلاء، فيفرح بالإمام لأنه غير بيفرح بالرياء في الإمامة. فهذا ضائع وهذا فائز، رغم أن كل منهما أدى نفس العمل. فهذا تقدم للإمامة بالناس وأحسن القراءة وأجابها ولكنه يرائي الله عز وجل به، وهذا تقدم وأحسن ولكنه يتقرب الله عز وجل. ثم إذا رأى نفسه أن هناك من يؤم بدلا منه، وأن في ذلك تشجيعا له ومحبة له، ويعني يكون هذا أحفظ منه ولا شيء، حسب كل نية في كل فعل، ثم يتأمل في الفاتحة، وجاءت الفرصة عشان أقول اهدنا الصراط المستقيم، وجاءت الفرصة أنوع في القراءة. وبعض الناس ليس عنده مراقبة فهو مبرمج، قل رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أجمعين، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، مبرمج. أما المراقب ليس مبرمجا، المراقب كل همسة يراقب، كل همسة يراقبها. ولذا كل الذي أقول لك الآن، لما تقف أنت تحاسب نفسك فتقول والله إن أنا لغافل، صحيح، فغافلون عن الإحسان، عن درجة الرقابة العليا هذه. فمراقبة النفس هنا مهمة جدا، ومراقبة الطرقات. الآن سأمشي في الطريق، الطريق هذا فيه نساء ومتبرجات، طيب، وهناك في فعل أمر، في أمر معروف، في نهي عن منكر، في البيت يحتاج إلى كذا، والزوجة قالت أحضر معك كذا وكذا، أنا أحضر باب البر بالزوجة وباب كفاية البيت وباب الإنصار. كل فعل تشرب ماء لتحمد الله وترتوي وتذكر نعمة الله جل عليك. ووكر الصديق تفوق على الجميع، على الجميع، طبعا نحن استثني النبي صلى الله عليه وسلم، تفوق على الجميع في هذه الرقابة. فأبو بكر الصديق سيد المحسنين، ولذا إيمانه يرجح إيمان الأمة لأنه سبقهم بالإحسان. فلم صدقات أبي بكر هناك من صدق أكثر منه، كل أعمال أبي بكر الصديق هناك من تفوق عليه فيها إلا الإحسان، ما تفوق على أبي بكر في الإحسان أحد أبدا. فلذا أبي بكر الصديق يشرب الماء البارد يبكي، ثم تسألني يوم إذن عن النعيم، وأنت تشرب الماء البارد يا السلام. فدي مشكلة كبيرة، مشكلة الرقابة في مقابل الغفلة، الرقابة في مقابل الغفلة. فعلا أنت غافل وأنا غافل، لابد أن ننتبه لهذا في نفس الثوب، في دخول الحمام، في الخروج من الحمام، في أي طعام، في تبسمك في وجه أخيك، في ملاطفة الزوجة، السلام على الجيران، في كل وسائل التصرفات، في كل جزئية من التصرفات عندك رقابة، أنت كيس، أنت محسن. ما عندك رقابة، أنت غافل. فالرقابة هي أعظم الأشياء. ولذا يبدو أن ابن القيم كان فاهما لهذه المسألة فهما عظيما جدا، وريد أن يعظنا وأن ينقل لنا هذا الفهم العظيم جدا. فهذه الكياسة، هذه الكياسة. والمؤمن كيس فطن، وإن لم يرد حديث بهذا النص، لكن المعنى صحيح، المعنى صحيح، لأن من الكياسة والفطانة الإحسان. فالمؤمن كيس فطن لأن الله قال والذين جاهدوا فينا، والجهاد من الكياسة. لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هذه الآية تنص على أن المسلم المؤمن كيس فطر. وفي قوله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون لو فسرتها أيها المؤمن كن كيسا فاطنا. فهذا الحديث وإن لم يثبت لفظه إلا إن المعنى قطعا صحيح. قال فأكمل الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا سيد سادات المحسنين قديما وحديثا وقبله وبعده، وكان موفيا كل واحد منهما حقه اللي هي الكياسة والفطانة والإسلام والإحسان، فكان مع كماله صلى الله عليه وسلم وإرادته الخيرات دائما وأحواله مع الله يقوم حتى ترم قدمه، يعني حتى لتورم قدمه، وهو غير محتاج لهذا القيام، أقصد هذا الطول في القيام، ليس مواجبا عليه هذا الطول في القيام، ولكن هذا من إحسان الرسول صلى الله عليه وسلم. ويصوم حتى يقال لا يفطر، ويجاهد في سبيل الله طبعا حق جهاده، ويخالط أصحابه ولا يحتجب عنهم ولا يترك شيئا من النوافل والأوراد لتلك الواردات التي تعجز عن حملها قوى البشر. فهو في العمل فاق الكل صلى الله عليه وسلم، ولكن لابد أن تعلم أن الله قواه، وأن الله قواه ليس خصيصا، وإنما الله يقوي كل من سلك طريقه. فاعلم أنك ممكن تكون أنت من أهل الكسل الذين يواظبون على الصلاة ويكتفي في الوتر بركعة أو ثلاثة وهو أدنى الكمال، ثم يقول لنفسه أنا لماذا لا أصلي 11 ركعة في كل يوم دائما في رمضان وفي غير رمضان، احنا في عندنا وقت يا عم تعبانين. انت لو استحضرت النية الحسنة التي عند النبي صلى الله عليه وسلم ستجد ان هذه المسألة من ابسط المسائل ومن اهون المسائل ومن اسهل المسائل اذا سهل الله عز وجل عليك، واذا لم يسهل الله عليك فحتى الركعة الواحدة في الوتر ستثقل عليك. والصلاة كانت قرة عينه فهو فرح ولا يتمنى انتهاء الصلاة، وأما الذي ليس كذلك فإنه يضيق بالصلاة إذا طالت أو إذا قصرت، ويقول له الظهر 4 وليه ما يبقى الصبح 2 وخلاص. فمسألة الكياسة والفطانة والرقابة هذه فضل ونعمة من الله عز وجل وجزاؤها عظيم دنيا وآخرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم تحمل ما لا يتحمله البشر ولكن الله قواه، ومن دليل القوة لأن الله قواه إن انت اذا احببت شيء ممكن تظل فيه مدة طويلة. ولذا مثلا ممارسة الغرام مع المرأة المحبوبة انت ممكن تطيل الوقت فيه وانت مستمتع لانك تحب ذلك. فالله رزق محمدا صلى الله عليه وسلم قرة العين في الصلاة، فهو يصلي وهو مستمتع، بينما انت قد تصلي ببعض الناس يقول لك عم الشيخ انت طولت، عم الشيخ وانت ركعت ظهري وجعني من الركوع وقعدت ساجد في الارض ياما اوع. هو هذا الرجل ثقلت عليه الصلاة لانها ثقلت على نفسه ليس على بدنه، ويخف عليه مشاهدة المباريات والجلوس في المقهى طول الساعات. فهي المسألة كل المسألة في مفتاح المسألة في الرقابة في الكياسة في الفطانة الاحسان، هذا مفتاح المسألة. لابد أن تصل درجة الإحسان ليكون الله معك، فإنه قال وإن الله لمع المحسنين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر الصديق إن الله معنا لأننا سيد أهل الإحسان في هذه الأمة. والله تعالى أمر عباده أن يقوموا بشرائع الإسلام على ظواهرهم وحقائق الإيمان. ولذا أنت لما تيجي تدعو للميت خد بالك أنت بتقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنسانا أو ذكورنا وإناثنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفاه على الإيمان. ويكتعكسها لا. أولا لأن هذا الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ويجب أن تتقيد بالوارد، ثانيا أن العيش على الإسلام يعني في الظاهر، وأما الموت على الإيمان يبقى القلب ميت على الصدق مع الله سبحانه وتعالى. فشرائع الإسلام لها ظواهر وحقائق بإيمان، إذا ظواهر فهو إسلام وإذا حقائق فهو إيمان. قال على ظواهرهم وحقائق الإيمان على بواطنهم، لأن الإيمان هو البواطن والإسلام هو الظواهر. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإسلام قال أن تشهد، يعني فانطق الظاهر، قال لا إله إلا أنا محمد رسول الله، تقيم الصلاة شيء ظاهر، تؤتي الزكاة شيء ظاهر، تحج البيت شيء ظاهر، صوم رمضان شيء ظاهر، لا تستطيع أن تأكل أمام الناس. لما سئل عن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر، هذه مسألة باطنية، مسألة حقيقة. فالإيمان في القلب والإسلام في الظاهر والجوارح، والإيمان متعلق بالأخبار والإسلام متعلق بالتنفيذ بالأوامر، والإيمان متعلق بالربوبية والإسلام متعلق بالألوهية. ففي الغالب ولا يقبل واحدا منهما إلا ولا يقبل واحد منهما إلا بصاحبه وقرينه، لا يقبل إيمان بلا إسلام ولا يقبل إسلام بلا إيمان. فلو واحد قال نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر، أنا مؤمن، نقول نعم، لكن لا أصلي ولا أصوم ولا أزكي ولا حج، لا أريد أن أكون مسلما، كفاية على الإيمان. قلنا لا، هما قرينان لا يفترقان، لا يفترقان هذا، لا بد من هذا وذاك. وإذا قال أنا مسلم بصلي وصوم وزكي وحج لكن لا أنا لا أؤمن بالله والملائكة، نقول طيب هذا منافق، لأن المنافق هو من يتظاهر بالإسلام ويبطن إنكار الإيمان في قلبه. وفي المسند، يعني مسند أحمد مرفوعا، الإسلام علانية يعني ظاهر والإيمان في القلب، هذا حديث صحيح. فكل إسلام ظاهر لا ينفذ صاحبه منه إلى حقيقة الإيمان الباطنة فليس بنافع، حتى يكون معه شيء من الإيمان الباطن، شيء من الإيمان، شيء من الإيمان، لأنه إذا لم يكن شيء من الإيمان فلا خلاص ضاع الدين. وكل حقيقة باطنة لا يقوم صاحبها بشرائع الإسلام الظاهرة لا تنفع. فواحد مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، ولا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج ولا يفعل شيء من أعمال الإيمان الإسلام الظاهرة، هذه مصيبة. وهذه القضية اللي بيسموها ترك أعمال الجوارح وهي قضية خيال، قضية خيال. فالتكفيريون لما هزموا في مسألة تكفير الحكام أخرجوا لنا مسألة جنس العمل، لكن أصلا خيال، ما في واحد لا يعمل خيرا قط، فين دور الهود أو اذكر هود، اذكر لي واحد في أي قارة في أي جزيرة في أي زمان لم يعمل خيرا قط، فين ده؟ ما فيش خيال. قال لكن هل سيوجد؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر، وطالما قال لابد أن يوجد، لكن هل وجد الآن؟ ما عندناش أمثال، لا نذكر ولا مثال ولا واحد، ما فيش. قال وكل حقيقة باطنة يعني لا يقوم صاحبها بشرائع الإسلام الظاهرة لا تنفع، ولو كانت ما كانت، فلو تمزق القلب بالمحبة والخوف ولم يتعبد بالأمر وظاهر الشرع لم ينجه ذلك من النار. ما هو لا يمكن يمتلئ قلبه محبة ويتمزق قلبه خوفا ثم لا يركع لله ولا يطيع الله في أي أمر ظاهر، ما هذا مش لا يمكن، صح ولا لا؟ بل فعلا من وصل به درجة محبة وليس تقطع القلب ودرجة خوف وليس احتراق القلب، هذا بيؤدي إلى أعمال ظاهرة، ما بالك من اكتمل المحبة والخوف، المحبة والرجاء والخوف في قلبه. وظاهر الشرع لم ينجي ذلك النار، كما أنه لو قام بظواهر الإسلام وليس في باطنه حقيقة الإيمان لم ينجي ذلك النار. ولذا احنا رأينا في أزمنة الآن أيام الرئيس أنور السادات، كانت الدولة المصرية وإن كانت لم تحرر سيناء بعد لكنها كانت دولة قوية جدا جدا، والرجل لم يكن يرهب أحد وكان يتعامل بكل قوة حتى مع الأمريكان. الأمريكان لما يرسل وزير خارجية لابد من رئيس الجمهورية اللي قبله، السادات قال لا، يجي وزير خارجية يقابله وزير خارجية، أنا ما قبلوش. الرجل كان فيه قوة جدا، ولذا لما النصارى شوية خد البابا وسجن، ودي لا يمكن حد يتخيله، لا يمكن حد يتخيلها أبدا، خد البابا شنودة وسجن، دي لم تحدث في التاريخ. ده في سنة 1250 ميلادية في امبراطور ألمانيا، امبراطور رومان اسمه، تحدى البابا إنوسنت الرابع، تحداه ضيعه، والتاني مش مستجنه ده بس يعني تلكأ في تنفيذ أمر، لكن ده سجن ده نفسي حاجة شيء رهيب جدا، شيء رهيب جدا. طيب في هذا الوقت ماذا أقصد؟ في هذا الوقت كان كثير من النصارى وجميع المسلمين، فكنا في الجيش وفي في دولة في بلدة مساعد في ليبيا، وكان في جنود نصارى صاموا معانا في رمضان ويصلوا معانا، فهو بيمارس الآن أعمال ظاهرة ولا لا؟ طيب تنفعه؟ ما فيش حقيقة إيمان، لا توجد حقيقة إيمان، يصلوا معانا ويصوموا لك المدفع فضل قد إيه؟ أنت المدفع يضرب المستعان. فإذا من حافظ على ظواهر الشرع ولم يكن عنده حقيقة من الإيمان لا ينفع. قال وإذا عرف هذا، يعني يا أيها الأخ المسلم إذا تعلمت هذا، هذا كلام من القيم، إذا عرف يعني إذا تعلمت هذا، ما هذا؟ الموافقة، موافقة الإسلام مع الإيمان، فإذا وافقت الإسلام والإيمان رقاك الله إلى الإحسان. فالصادقون السائرون إلى الله والدار الآخرة قسمان، قسم صرفوا ما فضل من أوقاتهم بعد الفرائض إلى النوافل البدنية وجعلوها دأبه، ناس بتأدي الفرائض وخصصوا وقت لإيه؟ للنوافل، يصلي سنة الظهر وسنة المغرب وسنة العشاء، يصوم الاثنين والخميس أو ثلاثة أيام ولا شيء، وجعلوها دأبه، يعني حافظوا على النوافل، والذي يحافظ على النوافل حتما سيحافظ على الفرائض، من غير حرص منهم على تحقيق أعمال القلوب، هو خلاص صارت عادة عنده. وكثير من العوام هكذا، أول ما يصلي العشاء يسبح شوية وبعدين يقوم على طول يضرب الشفع والوتر، فصارت عادة عنده، صارت عادة عنده، ويصوم رمضان يفطر أول يوم العيد ومن ثاني يوم العيد لك لا لا ستة عشان نخلص، فهو صار عنده نوافل دأبية، يعني نوافل معتادة عادات له، من غير حرص على تحقيق أعمال القلوب، فهو بيصوم اثنين وخميس وبيصلي السنن وبيصلي الفريضة وبيتفرج على الماتش وعلى الأهل، هو قال من غير حرص منهم على تحقيق أعمال القلوب ومنازل أحكامها، وإن لم يكونوا خالين من أصلها، يعني عندهم درجات من الإيمان ولكنه ضعيف، لكن هممهم مصروفة إلى الاستكثار من الأعمال، أهم حاجة عنده يزود الأعمال، والأعمال خير، ولكن لابد الأعمال دي صاحبها عمل قلب، لأن أبو بكر الصديق لم يتفوق على باقي الصحابة في أعمال ظاهرة، فإذا كان هو بيكسر النوافل هناك من زاد عليه، وفي الصيام هناك من زاد عليه، وفي الزكاة هناك من زاد عليه، وفي كل الأعمال هناك من زاد على أبو بكر، لكن في أعمال القلوب لم يكن، ما فيش إلا محمد صلى الله عليه وسلم. قال وقسم صرفوا ما فضل من الفرائض والسنن إلى الاهتمام بصلاح قلوبه، وإذا أنت بترى عوام كثيرين يصلي الفريضة في المسجد الخمسة في المسجد ويصلي السنن حريص عليها جدا، لكن هل يهتم بتوحيد الأسماء والصفات؟ هل يهتم بمعلوم التوحيد؟ لا خالص، وإذا لم يهتم بمعلوم التوحيد لن يصلح القلب مهما فعل. قال ولذا الاهتمام بالتوحيد والتعليم وتعلم العلم الشرعي هذا من أفضل الأعمال. قال صرفوا ما فضل من الفرائض والسنن الاهتمام بصلاح قلوبهم وعكوفها على الله وحده، القلب عنده اعتكاف، ففي اعتكاف بدن وهو لزوم المسجد للطاعة، وفي اعتكاف قلب وهو مراقبة الله دائما، فالقلب الذي يراقب الله دائما في كل تصرفاته هذا قلب عاكف، فده العكوف القلبي. لاحظ ان هذه مفاهيم صوفية ولكنها مفاهيم صحيحة، مفاهيم صحيحة، فاستفاد ابن القيم رحمه الله من علومه الصوفية السابقة، استفاد منها جدا، واراد يعدل الاتجاه الصوفي الى اتجاه حقيقي شرعي تعبدي احساني جزاه الله خير، وهذه عبقرية لم تتح لغيره. فهنا قال عن العكوف البدني والعكوف القلبي، العكوف القلب ان قلبك عاكس على الله حتى وانت راكب الترام وراكب الميكروباص ورايح الشغل وبتؤدي كذا وبتتغدى وبتتكلم وبتضحك وبتلعب، القلب عاكف على الله. قال والجمعية عليه، الجمعية من الإخلاص له، وحفظ الخواطر والإرادات، كل ما يجيله خاطر في نفسه ينزل هذا الخاطر يرضي الله أو لا، كل ما يجيله فكرة في عقله يرضي الله أو لا، كل الخواطر بيراقب، فده مراقب للقلب ليديم عكوفة. وجعلوا قوة تعبدهم بأعمال القلوب من تصحيح المحبة والخوف والرجاء. شايف كلام مين؟ محبة والخوف والرجاء. ثم قال والتوكل والإنابة، ودي تابعة للثلاث. ورأوا أن أيسر نصيب من الواردات التي ترد على قلوبهم من الله أحب إليهم من كثير من التطوعات البدنية. لا، لحظة رجاء صادق في الله، لحظة خوف من الله تأتيك، هذه أحسن من 11 ركعة تصليها بعد العشاء. لحظة واحدة، لحظة واحدة، لحظة خوف من الله عز وجل، لحظة تعبد، لحظة تأليه. شفت حد من طلاب العلم أو أمس بيتذكر بعض الأشياء اللي هو يقع فيه، وقعد يبكي مش عارف يكمل الكلام، كان معايا في كلام مش عارف يكمل كلام. لحظات الخوف من الله، لحظات تأنيب الإنسان على وقوع في معصية، اللي هي لحظات الندم على شيء، لحظات الرجاء والحب والتوكل على الله، لحظات طلب ورجاء، هذه لحظات أرقى وأعظم بكثير من العبادات. وليس معناه ترك ليه، لكن الكيس من قلنا جمع المقامين ليرتفع إلى الثالث. قال وجعلوا قوة تعبدهم بأعمال القلوب من تصحيح المحبة، تصحيح المحبة بأنها تكون محبة خالصة لله عز وجل، والخوف منه سبحانه عز وجل. والخوف منه ليس معناه الخوف من تقلبات الزمان، ده الخوف من تقلبات الزمان الإمام الشافعي قال هذا من سوء الظن بالله. يعني الواحد يقول ايه، انا والله خايف بكرة تحصل مصيبة، بكرة احسن حاجة تولع بتاع، بكرة تضيع الشغل اللي احنا فيه ممكن يحصل، هذا كله من سوء الظن بالله. لكن الخوف شيء اخر، الخوف معناها الخوف من ان تزل قدم بعد ثبوته، هو ده الخوف، هو ده الخوف، الخوف من انك بعد ما انت كنت من الطائعين انك تضيع وتنكس على عقبيك، الخوف ان تدخل النار، هو ده الخوف، هو ده الخوف. وعلامة الخوف والدليل عليه الحرص على اداء الواجبات، حرص على اداء الواجبات. وقيل الحرص على اداء الواجبات دليل على الرجاء، والحرص على اجتناب المحرمات هو الدليل على الخوف. قال فإذا حصل لأحدهم جمعية ووارد أنس أو حب أو اشتياق أو انكسار وذل لم يستبدل به شيئا سواه البتة، حصلت له لحظة خوف من الله، افتكر ذنب من الذنوب اللي عملها بدأ يرتعب، عمل ايه، ارتكب ذنب من الذنوب ويتذكر هذا الذنب، لحظة الخوف والندم هذه دي لحظة قرب عظيمة جدا من الله، لحظة بيفتكر الجنة ويفتكر انه حيقابل احبائه الذين سبقوه وعفوا، والميزان يرجح والحسنات تبقى اكثر من السيئات، وعمال يراقب هذا الامر ويتألم فيه، لا دي لحظة رجاء عظيمة جدا، هذه تكتب حسناته عظيمة جدا، هذا قرب من الله تبارك وتعالى، يسمع ان ربنا سيتجلى للخلق وينظرون اليه ويتذكر ان هذا جمال عظيم جدا اجمل من كل الاشياء اللي بيسمع عنها، وان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيسأل ذلك، ويتخيل هذا الامر فيحصل له شوق الى هذا، هذا الشوق هذا قلنا اسمه ايه في الشرع، الوجه العظيم. هذه اللحظات لحظة خوف، لحظة ندم، لحظة شوق، لحظة رجاء في الله عز وجل، لحظة ترقب، هذا كله من رقابة الله عز وجل. واحد جالس يفكر في الماتش الجاي مين حيفوز، واحد جالس يفكر يا ترى ميزاني سيرجح او لا، هذا بيفكر في هذا مراقب ولا غير مراقب، اللي بيفكر في الميزان وفي الجنة وفي النار وفي قبول الله وفي هذا، هو دي الرقابة، هذه الرقاب وعمال يقارن وايه صفات الجلال وما هي صفات الكمال ما صفات الجلال والجلال والكمال وشغلها مسائل متعلقة بالرب هذه رقاب وليس شغلها لكي يظهر بكرة لما يجي يناقش صاحبه يقول انا فكرت مبارح لقيت ان الصفات الذاتية الضابط بتاعها كذا كذا هو بيتذكر وعمال يفكر ويدرس من خاطر يبين لصديقه غدا انه فاهم المسألة اكتر منه ويقدر يفهم ماله هذه مصيبة لازم كل شيء يكون الغرض منه الله سبحانه وتعالى ففي ناس يا اخوانا ليل ونهار وفي كل لحظة لا يفكر الا في الله في كثير رأينا كثيرين جدا الله اعلم نحتسب الشيخ حسن البنا من هؤلاء الاولياء لله نحسبه كذلك والله تبارك وتعالى حسيبه ناس لا تفكر الا في الله في كل تصرفاتها واعمالها حتى في الضحك حتى في الهزار لا يتذكر الا الله سبحانه وتعالى اللحظات هذه اعظم بكثير من النوافل اعظم بكثير من النوافل فواحد صايم الاثنين والخميس ومتعود على صوم الاثنين والخميس وقاعد يكلم لك على الهبالة والكورة وال هذا اهبل اهبل لحظة واحدة من لحظات الخوف او الشوق اعظم بكثير من هذا الصيام قال انكسار لحظة الانكسار وخد بالك الانكسار ده نعمة من الله سبحانه وتعالى وإذا أنت لم تنكسر فاعلم أن ممكن ربنا يوقعك في معصية فتنكسر احمد الله على الانكسار ما واحد ما واحد ما بيرتكبش معصية لا يرتكب معصية واظب على الصلاة قد يغتر بنفسه وهم بيقصوا بيشرب سجاير بص امرأة متبرجة ماشية ازاي صاحبنا ده اللي بيتأثر في الصلاة هو بدأ يحس بنفسه أنه متميز عن الآخرين صح ولا لا قد ينتهي به الإحساس بالتميز إلى الغرور مظبوط ولا لا هنا لما تحصل له بقى وقوع في معصية فيندم وينكسر هذا أحسن ليه لأن الانكسار إلى الله معناه الإحساس بأنه هو العزيز جل وعلا وأنه أذلك إليه وإذا أذلك إليه فهيعزك مباشرة فالانكسار هذا لحظات الانكسار مطلوبة لله عز وجل وانكسار صحتي لم تعد انا صحيح قد امرض لحظة انكسار تنكسر الى الله سبحانه وتعالى وممكن تحس بالانكسار تقول الناس ذاهبين للحج وانا غير قادر اذهب للحج ليس حسبا لانهم معهم مال ووسيلة يذهبون لا ان انت كنت تتمنى ان الله يقبلك للحج فالشعر بالانكسار انك عجزت عن الحج شعر بالانكسار ان لا توجد فرصة تجاهد لسبيل الله شعر بالانكسار انك لم تستطع مداومة الطاعات سنين هذه لحظات الانكسار هي احساس بالضعف هذه معناه الاعتراف بالقوة لله ما انت كل ما تعرف انك ضعيف يقابل ذلك الاحساس بصفة القوة وانك ذليل يقابل ذلك اعتراف بصفة العز لله عز وجل هذه كلها تربيات على الاحسان هو ده الكياسة والفطامة هي دي الرقابة هو ده ليه الاحسان هو ده الاحسان الله المستعان قال هذا كلام يفتح بيه علينا ولا تفكر ان احنا مذاكرينه وحافظينه او بنمارسه لا لا اوعى تفكر هذا خالص هذا كله من ربنا ذي اللي بيلهمنا واحنا بنتكلم معكم يمكن هذا فضل لله عليكم انتم يلهمنا نتعلم من ابن القيم فيحدث فهم ننقل هذا الفهم لكن اياك ان تظن انك نحن هكذا تقول ده انا قاعد قدام سيد المحسنين الان لا انت لا تدري والله انت لا تدري والله لا تدري شيء وقد يكون الذي تظن انه كذلك هو اعصى الناس وايضا ليس هذا من باب التواضع او لا خالص انسى كله انت تذكر كيف تراقب نفسك انجو بنفسك فلا ينفعك لا الشيخ فلان ولا الشيخ علان لن ينفعك الا ان تنجو بنفسك قال او حب لحظة حب لحظة حب لله حين تتذكر انك ستراه سبحانه او لحظة حب ان العالم هذا كيف بهذه الدقة بهذا النظام العجيب جدا فتحب القدير العظيم سبحانه عز وجل لحظة حب لحظة شوق لحظة انكسار لحظة انس لحظة ذل لله عز وجل لم يستبدل به شيئا سواه البتة الا ان يجيء الامر فيبادر اليه بذلك الوارد يعني عمال تتأمل ومكسور لله او محب او مشتاق سمعت الاذان الان عبادة الوقت انك ستفزع اليه لكن تقول هو بيأذن انا في لحظة شوق خليك في الشوق لا حبيبي لا لحظة شوق ايه الان حال لحظة الاجابة لحظة الاجابة حالة الان فإذا جاء الأمر الوارد انطلقت مباشرة إن أمكنه، وإلا بادر إلى الأمر ولو ذهب الوارد، لأنه ممكن لا يتمكن من أداء عبادة في وقتها، فيزمع العزم، يعقد العزم على أنه سيؤديها عندما يستطيع ذلك. فإذا جاءت النوافل فها هنا معترك التردد، لأن البعض يقول هو ده السنة، دي سنة سنة أعملها ولا ما أعملها. معترك التردد يعني مضمار أو ميدان التردد. فإن أمكن القيام إليها به فذاك، يبقى أنت في لحظة شوق، لحظة انكسار، لحظة محبة لله، لحظة رجاء في الله عجل، جاء وقت الصلاة، يبقى وقت الإجابة. هنا هتقول لي أنا مستغرقني العكوف، لا استغرقني الذهاب للمسجد، وبعد الظهر فيه واجب إيه؟ أداء واجب القلب، واجب القلب اللي هو أصلا فعل مستحب، لكن واجب القلب شيء تاني، إني سأؤدي النافلة. فهذا معترك التردد. قال فإن أمكن القيام إليها به فذاك، وإلا نظرة الأرجح والأحب إلى الله، هل هو القيام إلى تلك النافلة ولو ذهب وارده؟ يعني إيه؟ يعني إيه؟ هو حيبين أنت الآن عندك سنة الظهر البعدية أو سنة المغرب البعدية، وعندك إنسان مريض تذهب تزوره، أو جنازة وستذهب لأداء الواجب، فهل تؤخر الواجب هذا إلى النافلة وتقول النافلة مطلوب؟ النافلة مطلوب، لكن هذا أوجب منها الآن، أوجب منها الآن. ولذا ابن عمر رضي الله عنه ممكن يعني يسمع أن البيت احترق فيترك الفريضة ويذهب يطفئ البيت، يطفئ النار. فالإنسان فينا إذا وجد واجب لإغاثة ملهوف، هو يقول كإغاثة الملهوف وإرشاد ضال وجبر مكسور واستفادة إيمان ونحو ذلك، فهنا ينبغي تقديم النافلة الراجعة. تمام كده؟ يبقى في بعد الظهر عندك نافلة وعندك تشيع جنازة، ها؟ أشياء الجنازة والنافلة تقضى، فهنا معترك التردد، لأن بعض يقول لا نافلة. قال ده أنت عفوتك قراط، قراط كم قراط في مسألة الجنازة؟ تشيع الجنازة كم قراط؟ ثلاثة، ثلاثة. تشيعها من البيت إلى المصلى قراط، من المصلى إلى المدفن قراطان، تشيعها ما بعد الصلاة عليه، تشيعها من بعد الصلاة عليها إلى المقبرة هذا قراطان، تشيعها من البيت إلى المصلى هذا قراط. ففي ثلاث قرارات. ابن عمر ما كانش يعرف الحديث ده، فكان يصلي يروح مع الجنازة لغاية المصلى ويصلي ويروح، فسمع أبو هريرة بيذكر الحديث ذكرناه، فتأكد من عائشة فمسك الحصى وضربه في الأرض وقال لقد ضيعنا قراريط كثيرة. فأنت عندك الآن قراطان كل منهما مثل أحد، وعندك سنة الظهر، تقدم إيش يا إنسان؟ تقدم هذا النافلة أولى. قال فهنا ينبغي تقديم النافلة الراجحة، ومتى قدمها لله رغبة فيه وتقربا إليه فإنه يرد عليه ما فات من وارده أقوى مما كان في وقت آخر. ربنا سيبارك لك في وقتك بحيث تأخذ ثواب تشيع الجنازة ويقويك على أداء السنة التي فاتتك، ويبارك لك في باقي الوقت كمان. قال وإن كان الوارد أرجح من النافلة فالحزم له الاستمرار في وارده حتى يتوارى عنه، فإنه يفوت والنافلة لا تفوت. وهذا الكلام مقتضاه كما قلنا لبعض الناس إن الستة من شوال في الحقيقة تقدم على قضاء رمضان، في الحقيقة. تقول الشيخ ابن سيمين يقول لك على العين والرأس، العين والرأس، لكن يخالف وليس كلامه بمعصوم. الستة من شوال إذا فات شوال فاتت، لكن قضاء رمضان يفوت؟ ما يفوت، ده ممكن يقعد سنة واثنين وثلاثة، إيش القضية؟ فلا تفوت نافلة قد تكون أدنى من غيرها لأنك تستطيع أداء غيرها أيضا، فلا تفوت هذا. والمرأة اللي عليها مثلا قضاء في رمضان وفي ستة شوال، صوم ستة من شوال ثم تقضي بعد ذلك. قال وإن كان الوارد أرجح من النافلة فالحزم له الاستمرار في وارده حتى يتوارى عنه، فإنه يفوت والنافلة لا تفوت، النافلة لا تفوت. وهذا موضع يحتاج إلى فضل فقه في الطريق ومراتب الأعمال، كل ده يحتاج إلى إيه عشان أعرف الطريق والمراتب والأشياء؟ علم، وتقديم الأهم منها، فالأهم والله الموفق لذلك لا إله غيره ولا رب سواه. وإنت الآن داخل المسجد وإنت ممن يرى مثلا عدم الجمع في النيات، فعندك تحية المسجد وعندك السنة القبلية وإنت حاسس إن هي خمس دقائق ويقيمون الصلاة وإنت ليس عندك الجمع، تصلي تحية المسجد ولا تصلي السنة القبلية للظهر؟ لا، لو ما اضرب ولا لو اقدم النافلة يفوت محلها، واذا الشخص اذا دخل وجدهم اقاموا الصلاة فات محل تحية المسجد، فات خلاص، فات محله، انتهى. اذا انت الضحى فات عليك فات محله، ففي عبادات يفوت ايش محلها، فانت حضرتك صبرت بعد رمضان لغاية اخر شوال وتقول اصوم الستة ستة ايه، فات محله. التسعة من ذي الحجة فات محله، كل ده لو انت تيجي تفوت تسعة من الحجة عشان عليك قضاء في رمضان، قضاء رمضان ممكن يؤخر، اما التسعة من شوال من ذي الحجة هل تقضى؟ لا. ففي فانتبه لهذا، وذا من الحزم. قال نعم نعم لا، الأطفال الصغار لا يتعلمون الأعمال القلبية، الأطفال الصغار يتعلمون الأعمال البدنية، لأن الأعمال القلبية تحتاج إلى طلب علم، والطفل الصغير ليس محل للعلم إلا إذا تلقى العلم وفهمه، لكن إذا أنت بتحرص على الطفل الصغير تعرفه معاني كلمات القرآن ولا تحفظ القرآن؟ طيب وأنت كبير الحرص يكون على المعاني ولا على الحفظ؟ على المعاني، ستحاسب، لن تحاسب على الحفظ وانما ستحاسب على المعاني. فالطفل الصغير بعلمه الصلاة وبعلمه الحفظ، لكن ما عرفوش يعني ايه رياء واخلاص الا اذا حانت كل ما عقله كبر على شيء علمته اياه، كل ما استعد لفهم شيء فهمته اياه. لكن الطفل الصغير ده هو اساس عباداته واعماله الرياء، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ الولد بيعمل حاجة عشان يرضيك وانت تفرح، فلو ما فيش رياء يبقى مش هعمل حاجة خالص. وهل يحاسب على هذا الرياء؟ لا، ما يحاسب على هذا الرياء. والطفل حتى وعي الشيء لا يلزم، لأن رفعته وقالت لهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. طفل عنده لحظة، لو محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم ورفعته أسماء بنت حميس وطلعته يعني ولدته وقطعت الخلاص ولفته في خارج، قال يا رسول الله قال هذا حج؟ قال نعم ولك هذا. ده له نية يعرف حاجة؟ يعرف فرق بين الطواف والسعي ولا ايه؟ ما يعرفش ولا يعرف اي شيء. فأهم شيء في الطفل نعوده على العبادات البدنية لا العبادات القلبية، كلما اتيحت الفرصة للعبادات القلبية فهمته. واذا انت لما تقول له بتحب مثلا اخوك فلان ولا اخوك فلان، يقول لك فلان، تقول له ليه؟ يقول لك بديني شوكولاته. فهو مش بيحب، ما يقولش لانه اخي فلان مصلي، اصل اخي فلان صائم، لا، اخي فلان عشان بيديني. فالطفل بيتعامل بالمنطق المنفعة، صح وليد كده ولا لا؟ كله كده. فالطفل يدرب على الاعمال البدنية والاعمال الظاهرة، وكلما حانت فرصة لتعليمه الاعمال الباطنة علمناه. فنقول له اين الله؟ في السماء. تقول له انت ايه؟ انا سلفي. هكذا الطفل يتعلم بعض غير مش فاهم حاجه بس يتعلم. قال قال اصل الاخلاق المذمومه نعوذ بالله منها كلها الكبر. لان الكبر ليه اصل الاخلاق المذمومه؟ لانه خلق ابليس. هو ابليس كان عنده شيء الا الكبر يا اخوان؟ كان عنده ايه؟ العبادة موجود، تقديس الله وتسبيح الله موجود، الاعتراف بقوة الله وخلق الله وقدرة الله موجود. هو ابليس عنده الكبر، فالكبر اصل كل شر. فهنا قال اصل الاخلاق المذمومة كلها الكبر والمهانة والدناءة، واصل الاخلاق المحمودة كلها الخشوع وعلو الهمة. صفات الملائكة الخشوع، الملائكة كلها تخشع، وعلو الهمة انه ايه لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، يعني يبادرون الى تنفيذ امر الله. قال فالفخر والبطر والاشر والعجب والحسد والبغي والخيلاء والظلم والقسوة والتجبر والاعراض والاباء واباء قبول النصيحة والاستئثار وطلب العلو وحب الجاه والرئاسة وأن يحمد بما لم يفعل وأمثال ذلك كلها ناشئة من الكبر. الكبر إنه عاوز الناس تكبره، فهو يفخر بالنسب. ليه؟ يريد الناس تكبره، يفخر بماله بعائلته بقبيلته، فيريد الفخر. البطر اللي هو يغمط الناس حقوق الناس والعياذ بالله. الأشر اللي هو العلو على الناس. العجب الإعجاب بالنفس، هو معجب بنفسه ليه؟ أصله غني، أصله صاحب شهادة، أصله من قبيلة كذا، أصله أبيضاني، كل عجب ده أنت عبد. والحسد كما حصل من إبليس، إن كيف واحد من طين يعلو علي أنا من النار. والبغي بغى. والخيلاء، الخيلاء معناها الخيلاء جاي من الخيل، وأصل العربي ما كان العربي يتبطر إلا بحاجتين، إذا ركب الحصان أو إذا دب على الأرض. يركب الحصان يشعر بالإيه؟ بالزهو، خصوصا لو الحصان تقافز به، وإذا دب على الأرض يحس إنه كأنه الرجل أبو جهل يقول أنا عز من مشى بين لابتيها، ويدب على الأرض. إنك لن تخرق الأرض ولن. قال والتجبر، تجبر اصطناع الجبروت والإعراض عن أمر الله وإباء قبول النصيحة والاستئثار، الاستئثار يعني الأخذ الخيرات ومنع غيره منها، وطلب العلو، طلب العلو هذه مصيبة، وحب الجاه يعني العلو على الناس والرئاسة، وأن يحمد بما لم يفعل. ده اللي يحمد بما يفعل هذا مراد، ما بالك بقى اللي بيحمد على ما لم يفعل. يعني لو واحد يصلي خاشعا ويريد الناس يحمدوه هذا ايش؟ واحد لم يصلي ويقال عنه خاشع في الصلاة هذا يحب ان يحمد بما لم يفعل. كبعض الناس ممكن يحفظ جملة كده فيها يعني قولة علمية عظيمة جدا فيقول هذا معلول بما ليس يعل به، هو لا عارف العلة ولا عارف حاجة في علم الحديث ولا اي شيء، ولكن هو يريد بالجملة دي ان يحبب بما لم يفعل. يريد. بعض الناس كان سمع كلام في درس علم لأحد علماء الحديث الكبار، فكان علماء الحديث الكبار بيحكوا عن الألباني. تعرف الألباني رحمة الله عليه إمام الدنيا، فالألباني عنده السلسلة الصحيحة، وفي السلسلة الصحيحة تقريبا أول حديث فيها اللي هو يدخل الإسلام لا يبقى بيته مضر ولا وبر إلا أدخله الله الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، حديث معروف، أول حديث في السلسلة الصحيحة. فبعض الناس كثيرون ومنهم ابن أبي حاتم، وابن أبي حاتم ده صاحب العلل، قال هذا الحديث معلوم. فقيل الألباني كيف تصححه وتبدأ به وهو إيه؟ معلول. فالألباني قال أعل بما لم يعل به، يعني أعل بشيء ما يستحقش أن يكون علم. فهنا الناس لما سمعت كلمة الألباني، بعض الناس لما يفهمها، لازم عشان تفهمها تدرس فعلا، هو أعلّه بشخص والشخص ده ثابت صحبته للصحابة، وهو ظن انه لم يلقى الصحابة فأعلّه بذلك، وأثبت الألباني انه هذا الراجل مسلم لقي الصحابة. المهم يجي واحد يقول لك والله الحديث هذا أعلّه بما لم يعلّه، تقول له يعني يقول لك هي كده، فهذا يحب أن يحمد بما هي بما لم يعلم، بينما لو هو علم وأحب أن يحمد هذا مرأ. فأنت إياك أن تحب أن تحمد بما علمت أو أن تحمد بما لم، فإذا حمدت بما علمت فأنت مرأ إذا أحببت ذلك، وإذا أحببت أن تحمد بما لم تفعل فهذه مصيبة. الذين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعل. طيب قال وأمثال ذلك كلها ناشئة من الكبر. الكبر إعجاب الشخص بنفسه، يعني رؤية أنه كبير، وأما الكذب والخسة والخيانة والرياء والمكر والخديعة والطمع والفزع والجبن والبخل والعجز والكسل والذل لغير الله واستبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير ونحو ذلك، فكلها من المهانة والدناءة وصغر النفس. ربنا يريد منك التواضع لكن له، والذلة لكن له، والإخلاص له، لكن في نفس الوقت يريدك مع الناس انك لا تكون ذليل. الذلة مع المؤمنين معناها رحمتهم، ولذا تفسير أذل على المؤمنين أعز على الكافرين تفسيرها أشداء على الكفار رحماء بينهم. فالذلة معناها الرحمة، وليس معناها أن أنا أقابلك أوطي أبوس رجلك، لا، وإنما الذلة أرحمك وترحمني، والشدة على الكفار هي دي العزة. فلازم يفسرها الأيتين بهكذا، تمام؟ فالله يريد منك ذلة له وعزة على الكافرين، ورحمة للمؤمنين طاعة له، وشد على الكافرين طاعة الله أيضا. فإذا لم تشتد على الكافرين وذللت نفسك لهم هذه دناءة وخسة، وإذا تكبرت على المؤمنين هذا كبر، فالاثنين مذمومين. واضحة كده الفقرة؟ نعم. وأما الأخلاق الفاضلة اللهم ارزقنا إياها، كالصبر والشجاعة. الشجاعة لا يمكن تكون شجاعة محمودة إلا إذا أراد الإنسان أن يجود بنفسه لله. لا يمكن تكون شجاع في المعركة، خد بالك المعركة ليست سهلة، ما عرفش دخلت معارك ولا لا. المعارك لما تبدأ لازم يحصل لك هزة رهيبة في النفس، انت مقبل على مدافع وعلى قتل وعلى إصابة وعلى عمى وعلى كسر دراع وكسر رجل، بتشعر برعب شديد جدا. اذا جالك احساس ساعتها انك الان وقت البيع لله، ستتحول من خوف الى منتهى الشجاعة، صح ولا لا؟ اما اذا لم تأتك لازم تكون جبان، لابد تكون جبان. اما اذا لم تكن جبانا ولا تريد ان تبيع نفسك للناس لله، غلبت عليك العصبية فدي اسوأ، الجبن احسن، لان طبعا هذه عصبية جاهلية مرفوضة. فالشجاعة لا تأتي حقه ولا تقبل الا اذا اردت ان تبيع نفسك ومالك لله عز وجل. والمروءة والعفة، والعفة طبعا هذا خلق عظيم جدا، انك بتفكر في ان الله يراك فتستعف عن الحرام. والصيانة حفظ النفس، والجود يعني الكرم، والحلم والعفو، والصفح والاحتمال، والإيثار وعزة النفس عن الدناءات، والتواضع والقناعة والصدق والإخلاص، والمكافأة على الإحسان بمثله، من أدى لكم معروفا فكافئوه أو أفضل، والتغافل عن زلات الناس. وإذا دايما لا تحاول تفضح الناس، حاول تداري عليهم. ليس الغبي بسيد في قومه، ولكن سيد قومه المتغاضي، تغاضى عن بعض الأشياء وتغاضى عن بعض الأشياء. قال فكلها ناشئة عن الخشوع وعلو الهمة. خشوع لمن؟ والله سبحانه أخبر عن الأرض بأنها تكون خاشعة ثم ينزل عليها الماء فتهتز وتربو وتأخذ زينتها وبهجتها، فكذلك المخلوق منها إذا أصابه حظ من التوفيق. يعني العبد لازم يكون خاشع ذليل لله، فإذا أصابه خير وفعل الخيرات يفرح بأن الله وفقه ويحمد الله عز وجل. وأما النار فطبعها العلو والإفساد. النار دايما ترتفع، يقول لك شب النار، صح؟ شب، لأنك أول ما تولع النار عشان لازم تعلو، فطبع النار العلو. والإفساد، أنها تحرق ثم تخمد فتصير أحقر شيء وأذل شيء. فشوف ابن القيم بيقارن من الأرض اللي هي خاشعة وذليلة تعلو بالمطر وتربو وتفيد وتحمد الله، والنار تعلو لتفسد ثم تخمد تكون حقيرة، وهذا شأن الكفار. وكذلك المخلوق منها، المخلوق من النار، نعم، فهي دائما بين العلو إذا هاجت واضطربت. إذا الكفار إذا تمكنوا منا قتلونا عذبونا فعلوا فينا الأفاعيل. الصرب فعلوا في أهل البوسنة ما لا يتخيله عقل، مع أن البوسنة كانوا لهم موالين وكانوا تركين الصيام من أجلهم وتركين الصلاة من أجلهم ويأكلوا لحم الخنزير من أجلهم ويزوجون بناتهم. البوسنة مسلمون والصرب أرثوذكس كفار. فجأة هاجوا، وردوفان كاروفيتش بتاع الصرب أمر بالهجوم على المسلمين، هجموا على المسلمين، مسكوا الأطفال ووضعوهم في خلاطات الأسمنت، جابوا الأم ويجيبوها ويخلوا يشولها طفلها وتاكله. ويجيبوا النساء المواليات لهن ويضعوا في رحمها نطف الكلاب، واغتصاب وقتل ودماء رهيبة جدا. وما فعلوه الامريكان في سجن بغريب، اشياء عجيبة جدا. فهم من نار لما بيعلوا بيفسدوا فسادا عظيما جدا، بينما المسلمون لما بيتمكنوا من الكافرين لا يفعلون فيهم ابدا. قال فهي دائما بين العلو اذا هاجت واضطربت، وبين الخسة والدناءة اذا خمدت وسكنت. والاخلاق المذمومة تابعة للنار، سيفتح لي ابن القيم، تابعة للنار. والمخلوق منها يعني تابعة للشيطان. لأنه ما فيش مخلوق من النار إلا الشيطان بس يا أخوان. الجن مخلوقة من النار؟ لا، الجن مخلوقة من إبليس. زي إحنا مخلوقين من تراب؟ لا، ده أبونا المخلوق من تراب، أما إحنا مخلوقين منه هو. ما فهم؟ فلما قلنا الله خلقكم من تراب يعني خلق أباكم، وخلق الجن من نار يعني خلق أباهم إبليس، ما إبليس هو أبو الجن اللعين. قال فهو الوحيد المخلوق من نار، وآدم هو الوحيد المخلوق من الطين. قال والأخلاق الفاضلة تابعة للأرض، تكون كالأرض والمخلوق منها وهو آدم عليه السلام. وطبعا لو قال ابن القيم رحمه الله والأخلاق الفاضلة تابعة للنور وهي صفات الملائكة فنعم، ولكن البشر ليسوا حتى الطائعون منه. فمن علت همته وخشعت نفسه اتصف بكل خلق جميل، ومن دنت همته وطغت نفسه اتصف بكل خلق رذيل. كلام يوزن بالذهب. بارك الله فيكم. نصلي المغرب ان شاء الله وناخد منهاج السالكين، او الان ناخد لو شوف فاضل قد ايه على الاذان. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال ابن القيم رحمه الله: فصل في تقوى القلوب. فصل في تقوى القلوب، ولأن التقوى مكانها القلب، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك فأشار إلى صدره وقال التقوى ها هنا. فالتقوى محلها القلب، والتقوى خوف ارتكاب المحرمات والبعد عنها. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: يا حبذا نوم الأكياس. الأكياس جمع كيس وليس جمع كيس، والكيس موجود في اللغة، الكيس هو الشيء الذي يحفظ فيه الإنسان، أما الكيس فهو الرجل الفطن، الرجل الذكي، الرجل الذي يحسن التصرف والكلام. فقال: يا حبذا نوم الأكياس، يعني نوم أهل الفطن، أهل النباهة وفطرهم، كيف يغبنون به قيام الحمقى وصومهم. يمكن هنا نوم الأكياس وفطرهم يعني طعامهم، فإنهم يغبنون به قيام الحمقى وصومهم. الحمقى لهم صيام ولهم قيام، ولكن صيامهم في الغالب غير مقبول، وفطورهم ليس على تقوى الله عز وجل، فهو يصوم عن الطعام والشراب ثم يندفع وراء شهوته ليفطر ويأكل. وأما الصالح فإنه يحمد الله عز وجل صابرا، وإذا حان وقت الفطور فهو ينطلق شاكرا نعم الله عز وجل عليه. والذرة من صاحب تقوى أفضل من أمثال الجبال عبادة من المغترين. فهذا كلام أبي الدرداء، إن عمل العالم التقي أفضل بكثير جدا من عمل العابد، وأن العالم دائما يتتبع كيف يغيظ الشيطان وكيف يرضي الرحمن، أما العابد فهو يهتم بصورة العبادة أكثر من اهتمامه بإرغام الشيطان وبإرضاء الرحمن. فالتقي يتحرى الصحة واتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الأفعال، ولكن يتحرى القلب في مسألة الخشوع والخضوع لله تبارك وتعالى. العابد يتعبد ويصلي ويحسن الصلاة، ولكن القلب غير قلب التقي. وهذا من جواهر الكلام. يعلق ابن القيم على كلام أبي الدرداء رضي الله عنه وقال: وهذا من جواهر الكلام، يعني من أفضل الكلام، وأدله على كمال فقه الصحابة. الصحابة كلهم فقهاء ولكن يتفاوتون، وأبو الدرداء رضي الله عنه من أهل الفقه قال وتقدمهم على من بعدهم في كل خير، فالصحابة سبقونا إلى كل خير، فمهما وجد فينا من تائب فسنجد تائب الصحابة أفضل من تائبينا، ومصلي الصحابة وصوامهم وقوامهم وحججهم أفضل من أمثالهم فينا. فاعلم أن العبد إنما قطع منازل السير إلى الله. ومسألة منازل هذه ابن القيم تلقاها عن شيوخه من الصوفية، وأن العبد في تعامله مع الله في منازل في السير إلى الله، وهذه المنازل تتطور كلما ازداد تقوى العبد. ففي مبتدأ العبادة غير وسط العبادة غير أواخر العبادة. قال بقلبه وهمته، السير إلى الله بالقلب، لأنه ما في سير إلى الله بالأقدام. فإن قال بعض السير إلى المساجد والسير إلى العمرة والحج والسير إلى الجهاد والسير إلى الأعمال والمكسب، هذا كله من السير إلى الله، نقول هذا من الطاعات وليس سير إلى الله، بمعنى أن هناك غاية يسير الإنسان ينطلق من مكان كذا إلى مكان كذا، لا. فهنا السير، هنا سير القلوب لا ببدنه. والتقوى في الحقيقة تقوى القلوب لا تقوى الجوارح، لأن تقوى الجوارح هذه يشترك فيها المنافقون. وهناك من الناس من إذا سمع القرآن وجدت يبكي ويتأثر شكلا، لكن في قلبه لا تأثر بشيء. قال تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فنص هذا الكلام من الله على أن التقوى محلها القلب. وقال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، فلا اللحوم ولا الدماء الله جل لا يريد منها شيئا سبحانه، ولكن يناله التقوى منكم، يعني يصل إليه، وليس معناه أنه يستفيد شيئا سبحانه، فهو الغني عن العالمين. يناله التقوى يعني يصل إليه تقواكم. فاللحوم أنت حين تذبح شاة أو شاتين أو إبلا، هذا الذبح والدماء لا يصل إلى الله، ولكن إذا كان هذا الذبح والدماء بنية خالصة لله عز وجل وبتعظيم لشعائر الله فهذا يصل إلى الله ويكتب لك ثوابه هو. وقال النبي صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره رواه مسلم. فالكيس، وقلنا الكيس هو الفطن الذكي، ولا فطن ولا ذكي إلا من اتقى الله، لأن هناك أذكياء في التجارة وأذكياء في الخبث وأذكياء في أعمال الشر، هذا لا ذكاء ولا شيء، بل هذا منتهى الغباء، لأن الذكاء هذا قد استخدمه فيما يضره فبقى بالخسران. أما الذكي فهو الذي يستخدم مواهبه فيما ينفع. فالكيس لا يقال عن شخص كيس إلا إذا كانت كياسته في طاعة الله، يقطع من المسافة بصحة العزيمة وعلو الهمة وتجريد القصد، كلمة القصد يعني الإخلاص، وصحة النية مع العمل القليل أضعاف أضعاف ما يقطعه الفارغ من ذلك مع التعب الكثير والسفر المشق. ولذا لو أنت أردت تقول أنا سأختار صحابيا وسأفعل أكثر مما فعل، فتمسك مثلا حياة أي صحاب ابن مسعود رضي الله عنه مثلا، وتنظر في عدد الأيام التي صامها وعدد الصدقات التي أخرجها ومرات القيام التي أقامها ومرات القراءة التي قرأها، وتزيد عليه في كل منها، تزيد عليه في أمك، ولكنك لن تسبق، لأنك أنت سبقته في أعمال بدن، أما أعمال القلوب فمستحيل، لا يمكن تنافسه، نعم تساويه، لا خلاص، قدر الله أن يتفوق عليه الصحابة رضوان عليه، هو قدمهم سبحانه عز وجل وزكاه ورزقهم من عنده التقوى وكانوا حق بها وأهله، فلما كانوا حق بها لم نكن نحن لحق. فبالتالي يمكن لك، يمكن لك أنت أن تحسب أعمال صحابي وتحاول أن تتفوق عليه في تلك الأعمال البدنية أو المالية، لكن أن تتفوق عليه في الأعمال القلبية فهذا محال. قال فيقطع مع العمل القليل أضعاف أضعاف ما يقطعه الفارغ من ذلك مع التعب الكثير والسفر المشق. فممكن صحابي يكون حج مرة واحدة وأنت قد تحج 30 مرة، ولكن المرة الوحيدة التي حجها في درجة قبولها أكثر بكثير من 30 مرة التي حذفتها أنت. قال فإن العزيمة والمحبة تذهب المشقة، لأن الإنسان لما يعمل عملا من أجل حبيب لا يشرب مشقة، ولما يعمل عملا من أجل شخص يكرهه يشق عليه كل شيء كل شيء. قال وتطيب السير، يعني تجعل السير طيبا ليس فيه ألم، والتقدم والسبق إلى الله سبحانه، والتقدم والسبق إلى الله سبحانه إنما هو بالهمم يعني بالقلوب، وصدق الرغبة والعزيمة، الرغبة في الله والعزيمة على طاعته. فيتقدم صاحب الهمة مع سكونه صاحب العمل الكثير بمراحل بمراحل. وإذا أنت لو نظرت إلى جهاد خالد بن الوليد رضي الله عنه وخوضه المعارك، وإلى جهاد عثمان رضي الله عنه وخوضه المعارك، في كمية العمل من؟ بلا شك بلا شك، ولكن مع ذلك غزوة واحدة يكون فيها عثمان رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من جميع الغزوات التي غزاها خالد مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإن ساواه في همته تقدم عليه بعمله، وهذا موضع يحتاج إلى تفصيل يوافق فيه الإسلام الإحسان. الإسلام هو الدرجة العامة للناس، والإيمان درجة أرقى، والإحسان هو أرقى الدرجات أرقى الدرجات. ولذا ربنا جل يحب المحسنين، وقال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، ولم يقلوا إن الله لمع المسلمين أبدا، وإنما إن الله لمع، وهنا إن المؤكدة واللام المؤكدة والقسم المضمر مع المحسنين. والإحسان هو الرقابة الذي هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الرقابة أن تراقب الله عز وجل، ومعنى مراقبة الله أنك تستحضر الله جل في كل فعل تفعله قبل أن تفعله، وهذه درجة ممكن أن تكتسبها، لكن أنت في معظم أعمالك تغفل عن هذا تغفل. فلما يجي شخص، انت رأيت شخص بتحبه جاي من سفر ولا شيء، تندفع تسلم عليه، لكن قبل ذلك لم تحضر لك النية ان البشاشة في لقاء الاخوان، وممارسة المحبة في الله، وممارسة العناق، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعانق من اتى من سفر. لا تحضر عندك النية دي الا بعد ما تخلص، فسلمت انت عليه وتقول اه والله فين. فالفرق بين المحسن ان المحسن كيس بيحسب العمل قبل البدء العمل وفي أثنائه، والغافل لا يحسب العمل لا قبله ولا في أثنائه، بل غاية يحسبه بعده إن حسبه. فتؤذن يؤذن للصلاة، المحسن يستبشر الحمد لله لقد عشت حتى أدركت صلاة أخرى، هذا قد يغيب عنك أيها الغافل وأنا معك. يستبشر المحسن بأن الله عز وجل قد أحياه حتى أدرك صلاة أخرى ستضاف إليه، ويفرح بالأذان، ويفرح بترديده وبفرصة الدعاء الذي يقبل مع الأذان. فالمحسن طالب علم وعالم يترقب، فمن هنا الرقابة، يراقب الله عز وجل. فإذا أقبل ينظر، تقدم للإمامة يقول أتقدم للإمامة، نعم أتقدم بس بدون رياء إن شاء الله، والإمام وفد المصلين إلى الله، وهو الآن سيكون نائبا عن كل هؤلاء، فيفرح بالإمام لأنه غير بيفرح بالرياء في الإمامة، فهذا ضائع وهذا فائز، رغم أن كل منهما أدى نفس العمل. فهذا تقدم للإمامة بالناس وأحسن القراءة وأجادها ولكنه يرائي الله عز وجل به، وهذا تقدم وأحسن ولكنه يتقرب الله عز وجل. ثم إذا رأى نفسه أن هناك من يؤم بدلا منه، وأن في ذلك تشجيعا له ومحبة له، ويعني يكون هذا أحفظ منه ولا شيء، حسب كل نية في كل فعل، ثم يتأمل في الفاتحة، وجاءت الفرصة عشان أقول اهدنا الصراط المستقيم، وجاءت الفرصة أنوع في القراءة. وبعض الناس ليس عنده مراقبة فهو مبرمج، رب العالمين رحمه الله الملك المدينة قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر، مبرمج. أما المراقب ليس مبرمجا، المراقب كل همسة يراقب، كل همسة يراقبها. ولذا كل الذي أقوله لك الآن، لما تقف أنت تحاسب نفسك فتقول والله إن أنا لغافل، صحيح، فغافلون عن الإحسان، عن درجة الرقابة العليا هذه. فمراقبة النفس هنا مهمة جدا، ومراقبة الطرقات، الآن سأمشي في الطريق، الطريق هذا فيه نساء متبرجات، طيب وهناك في فعل أمر، في أمر معروف تنهي عن منكر، في البيت يحتاج إلى كذا، والزوجة قالت أحضر معك كذا وكذا، أنا أحضر باب البر بالزوجة وباب كفاية البيت وباب الإنصاف، كل فعل تشرب ماء لتحمد الله وترتوي وتذكر نعمة الله جل عليك. وبكر الصديق تفوق على الجميع، على الجميع، طبعا نحن سفن النبي صلى الله عليه وسلم، تفوق على الجميع في هذه الرقابة. فأبو بكر الصديق سيد المحسنين، ولذا إيمانه يرجح إيمان الأمة لأنه سبقهم بالإحسان. فلم صدقات أبي بكر هناك من صدق أكثر منه، كل أعمال أبي بكر الصديق هناك من تفوق عليه فيها إلا الإحسان، ما تفوق على أبي بكر في الإحسان أحد أبدا. فلذا أبي بكر الصديق يشرب الماء البارد يبكي، ثم تسألنا وما يزن عن النعيم، وأنت تشرب الماء البارد يا السلام. فدي مشكلة كبيرة، مشكلة الرقابة في مقابل الغفلة، الرقابة في مقابل الغفلة، فعلا أنت غافل وأنا غافل، لابد أن ننتبه لهذا في نفس الثوب، في دخول الحمام، في خروج من الحمام، في أي طعام، في تبسمك في وجه أخيك، في ملاطفة الزوجة، السلام على الجيران، في كل وسائل التصرفات، في كل جزئية من التصرفات عندك رقابة، أنت كيس، أنت محسن، ما عندك رقابة أنت غافل. فالرقابة هي أعظم الأشياء، ولذا يبدو أن ابن القيم كان فاهما لهذه المسألة فهما عظيما جدا، وريد أن يعظنا وأن ينقل لنا هذا الفهم العظيم جدا. فهذه الكياسة، هذه الكياسة، والمؤمن كيس فطن، وإن لم يرد حديث بهذا النص لكن المعنى صحيح، المعنى صحيح، لأن من الكياسة والفطان الإحسان. فالمؤمن كيس فطن لأن الله قال والذين جاهدوا فينا، والجهاد من الكياسة، لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هذه الآية تنص على أن المسلم المؤمن كيس فطر. وفي قوله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لو فسرتها أيها المؤمن كن كيسا فطنا، فهذا الحديث وإن لم يثبت لفظه إلا إن المعنى قطعا صحيح. قال فأكمل الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا سيد سادات المحسنين قديما وحديثا وقبله وبعده، وكان موفيا كل واحد منهما حقه، اللي هي الكياسة والفطانة والإسلام والإحسان، فكان مع كماله صلى الله عليه وسلم وإرادته الخيرات دائما وأحواله مع الله يقوم حتى ترم، حتى ترم قدمه، يعني حتى لتورم قدمه، وهو غير محتاج لهذا القيام، أقصد هذا الطول في القيام، ليس مواجبا عليه هذا الطول في القيام، ولكن هذا من إحسان الرسول صلى الله عليه وسلم. ويصوم حتى يقال لا يفطر، ويجاهد في سبيل الله طبعا حق جهاده، ويخالف أصحابه ولا يحتجب عنهم، ولا يترك شيئا من النوافل والأوراد لتلك الواردات التي تعجز عن حملها قوى البشر. فهو في العمل فاق الكل صلى الله عليه وسلم، ولكن لابد أن تعلم أن الله قواه، وأن الله قواه ليس خصيصا، وإنما الله يقوي كل من سلك طريقه. فاعلم أنك ممكن تكون أنت من أهل الكسل الذين يواظبون على الصلاة ويكتفي في الوتر بركعة أو ثلاثة وهو أدنى الكمال، ثم يقول لنفسه أنا لماذا لا أصلي 11 ركعة في كل يوم دائما في رمضان وفي غير رمضان، احنا في عندنا وقت يا عم تعبانين. أنت لو استحضرت النية الحسنة التي عند النبي صلى الله عليه وسلم ستجد أن هذه المسألة من أبسط المسائل ومن أهون المسائل ومن أسهل المسائل إذا سهل الله عز وجل عليك، وإذا لم يسهل الله عليك فحتى الركعة الواحدة في الوتر ستثقل عليك. والصلاة كانت قرة عينه، فهو فرح ولا يتمنى انتهاء الصلاة، وأما الذي ليس كذلك فإنه يضيق بالصلاة إذا طالت أو إذا قصرت. يقول الظهر 4 وليه ما يبقى الصبح 2 وخلاص. فمسألة الكياسة والفطانة والرقابة هذه فضل ونعمة من الله عز وجل، وجزاؤها عظيم دنيا واخرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم تحمل ما لا يتحمله البشر، ولكن الله قواه. ومن دليل القوة لأن الله قواه، ان انت اذا احببت شيء ممكن تظل فيه مدة طويلة. ولذا مثلا ممارسة الغرام مع المرأة المحبوبة أنت ممكن تطيل الوقت فيه وأنت مستمتع لأنك تحب ذلك. فالله رزق محمدا صلى الله عليه وسلم قرة العين في الصلاة، فهو يصلي وهو مستمتع. بينما أنت قد تصلي ببعض الناس يقول لك يا عم الشيخ أنت طولت، يا عم الشيخ وأنت ركعت ظهري وجعني من الركوع وقعدت ساجد في الأرض يا ما أوعى. هو هذا الرجل ثقلت عليه الصلاة لأنها ثقلت على نفسه ليس على بدنه، ويخف عليه مشاهدة المباريات والجلوس في المقهى طول الساعات. فهي المسألة كل المسألة مفتاح المسألة في الرقابة، في الكياسة، في الفطانة، الإحسان، هذا مفتاح المسألة. لابد أن تصل إلى درجة الإحسان ليكون الله معك، فإنه قال وإن الله لمع المحسنين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر الصديق إن الله معنا لأننا سيد أهل الإحسان في هذه الأمة. والله تعالى أمر عباده أن يقوموا بشرائع الإسلام على ظواهرهم وحقائق الإيمان. ولذا أنت لما تدعو للميت خد بالك، أنت بتقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنسانا أو ذكورنا وإناثنا، اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفوه على الإيمان. ويكتعكسها لا. أولا لأن هذا الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ويجب أن تتقيد بالوارد. ثانيا أن العيش على الإسلام يعني في الظاهر، وأما الموت على الإيمان يبقى القلب ميت على الصدق مع الله سبحانه وتعالى. فشرائع الإسلام لها ظواهر وحقائق بقى إيمان. إذا ظواهر فهو إسلام، وإذا حقائق فهو إيمان. قال على ظواهرهم وحقائق الإيمان على بواطنهم، لأن الإيمان هو البواطن والإسلام هو الظواهر. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإسلام قال أن تشهد، يعني فانطق بالظاهر، قال لا إله إلا محمد رسول الله، تقيم الصلاة شيء ظاهر، تؤتي الزكاة شيء ظاهر، تحج البيت شيء ظاهر، صوم رمضان شيء ظاهر، لا تستطيع أن تأكل أمام الناس. لما سئل عن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر، هذه مسألة باطنية، مسألة حقيقة. فالإيمان في القلب والإسلام في الظاهر والجوارح، والإيمان متعلق بالأخبار والإسلام متعلق بالتنفيذ بالأوامر، والإيمان متعلق بالربوبية والإسلام متعلق بالألوهية. ففي الغالب ولا يقبل واحدا منهما إلا ولا يقبل واحد منهما إلا بصاحبه وقرينه. لا يقبل إيمان بلا إسلام، ولا يقبل إسلام بلا إيمان. فلو واحد قال نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر، أنا مؤمن، نقول نعم، لكن لا أصلي ولا أصوم ولا أزكي ولا حج، لا أريد أن أكون مسلما، كفاية على الإيمان. قلنا لا، هما قرينان لا يفترقان، لا يفترقان أبدا، لا بد من هذا وذاك. وإذا قال أنا مسلم بصلي وصوم وزكي وحج لكن لا أنا لا أؤمن بالله والملائكة، نقول طيب هذا منافق، لأن المنافق هو من يتظاهر بالإسلام ويبطن إنكار الإيمان في قلبه. وفي المسند، يعني مسند أحمد مرفوعا، الإسلام علانية يعني ظاهر والإيمان في القلب، هذا حديث صحيح. فكل إسلام ظاهر لا ينفذ صاحبه منه إلى حقيقة الإيمان الباطنة فليس بنافع، حتى يكون معه شيء من الإيمان الباطن، شيء من الإيمان، لأنه إذا لم يكن شيء من الإيمان فلا خلاص ضاع الدين. وكل حقيقة باطنة لا يقوم صاحبها بشرائع الإسلام الظاهرة لا تنفع. فواحد يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، ولا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج ولا يفعل شيء من أعمال الإيمان الإسلام الظاهرة، هذه مصيبة. وهذه القضية اللي بيسموها ترك أعمال الجوارح وهي قضية خيال، قضية خيال. التكفيريون لما هزموا في مسألة تكفير الحكام أخرجوا لنا مسألة جنس العمل، لكن أصلا خيال، ما في واحد لا يعمل خيرا قط، فين دورهول أو اذكرهول، اذكر لي واحد في أي قارة في أي جزيرة في أي زمان لم يعمل خيرا قط، فين ده؟ ما فيش خيال. قال لكن هل سيوجد؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر، وطالما قال لابد أن يوجد. لكن هل وجد الآن؟ ما عندناش أمثال، لا نذكر ولا مثال ولا واحد، ما فيش. قال وكل حقيقة باطنة يعني لا يقوم صاحبها بشرائع الإسلام الظاهرة لا تنفع، ولو كانت ما كانت، فلو تمزق القلب بالمحبة والخوف ولم يتعبد بالأمر وظاهر الشرع لم ينجه ذلك من النار. ما هو لا يمكن يمتلئ قلبه محبة ويتمزق قلبه خوفا ثم لا يركع لله ولا يطيع الله في أي أمر ظاهر، هذا مش لا يمكن، صح ولا لا؟ بل فعلا من وصل به درجة محبة وليس تقطع القلب، ودرجة خوف وليس احتراق القلب، هذا بيؤدي إلى أعمال ظاهرة. ما بالك من اكتمل المحبة والخوف، المحبة والرجاء والخوف في قلبه، وظاهر الشرع لم ينجي ذلك النار. كما أنه لو قام بظواهر الإسلام وليس في باطنه حقيقة الإيمان لم ينجي ذلك النار. ولذا احنا رأينا في أزمنة الآن أيام الرئيس أنور السادات، كانت الدولة المصرية وإن كانت لم تحرر سيناء بعد لكنها كانت دولة قوية جدا جدا، والرجل لم يكن يرهب أحد، وكان يتعامل بكل قوة حتى مع الأمريكان. الأمريكان لما يرسل وزير خارجية لابد من رئيس الجمهورية اللي قبله، السادات قال لا، يجي وزير خارجية يقابله وزير خارجية، أنا ما قبلوش. الرجل كان فيه قوة جدا، ولذا لما النصارى شوية خد البابا وسجن، ودي لا يمكن حد يتخيلها، لا يمكن حد يتخيلها أبدا، خد البابا شنودة وسجن، دي لم تحدث في التاريخ. ده في سنة 1250 ميلادية في امبراطور ألمانيا، امبراطور الرومان اسمه، تحدى البابا إنوسنت الرابع، تحداه ضيعه، والتاني مش مستجنه، ده بس يعني تلكأ في تنفيذ أمر، لكن ده سجن رمسي، حاجة شيء رهيب جدا. طيب في هذا الوقت ماذا أقصد؟ في هذا الوقت كان كثير من النصارى وجميع المسلمين، فكنا في الجيش وفي دولة في بلدة مساعد في ليبيا، وكان في جنود نصارى صاموا معانا في رمضان ويصلوا معانا، فهو بيمارس الآن أعمال ظاهرة ولا لا؟ طيب تنفعه؟ ما فيش حقيقة إيمان، لا توجد حقيقة إيمان، يصلوا معانا ويصوموا لك المدفع فضل الدين انت المدفع يضرب المستعان. فإذا من حافظ على ظواهر الشرع ولم يكن عنده حقيقة من الإيمان لا ينفع. قال وإذا عرف هذا، يعني يا أيها الأخ المسلم إذا تعلمت هذا، هذا كلام من القيم، إذا عرف يعني إذا تعلمت هذا، ما هذا؟ الموافقة، موافقة الإسلام مع الإيمان، فإذا وافقت الإسلام والإيمان رقاك الله إلى الإحسان. فالصادقون السائرون إلى الله والدار الآخرة قسمان، قسم صرفوا ما فضل من أوقاتهم بعد الفرائض إلى النوافل البدنية وجعلوها دأبه، ناس بتأدي الفرائض وخصصوا وقت لإيه؟ للنوافل، يصلي سنة الظهر وسنة المغرب وسنة العشاء، يصوم الاثنين والخميس أو ثلاثة أيام ولا شيء، وجعلوها دأبه، يعني حافظوا على النوافل، والذي يحافظ على النوافل حتما سيحافظ على الفراء، من غير حرص منهم على تحقيق أعمال القلوب، هو خلاص صارت عادة عنده. وكثير من العوام هكذا، أول ما يصلي العشاء يسبح شوية وبعدين يقوم على طول يضرب الشفع والوتر، فصارت عادة عنده، صارت عادة عنده، ويصوم رمضان يفطر أول يوم العيد ومن ثاني يوم العيد لك لا لا ستة عشان نخلص، فهو صار عنده نوافل دأبية، يعني نوافل معتادة عادات له، من غير حرص على تحقيق أعمال القلوب، فهو بيصوم اثنين وخميس وبيصلي السنن وبيصلي الفريضة وبيتفرج على الماتش وعلى الأهل، هو قال من غير حرص منهم على تحقيق أعمال القلوب ومنازل أحكامها، وإن لم يكونوا خالين من أصلها، يعني عندهم درجات من الإيمان ولكنه ضعيف، لكن هممهم مصروفة إلى الاستكثار من الأعمال، أهم حاجة عنده يزود الأعمال، والأعمال خير، ولكن لابد الأعمال دي صاحبها عمل قلب، لأن أبو بكر الصديق لم يتفوق على باقي الصحابة في أعمال ظاهرة، فإذا كان هو بيكسر النوافل هناك من زاد عليه، وفي الصيام هناك من زاد عليه، وفي الزكاة هناك من زاد عليه، وفي كل الأعمال هناك من زاد على أبو بكر، لكن في أعمال القلوب لم يكن، ما فيش إلا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وقسم صرفوا ما فضل من الفرائض والسنن إلى الاهتمام بصلاح قلوبه. وإذا أنت بترى عوام كثيرين يصلي الفريضة في المسجد الخمسة في المسجد ويصلي السنن حريص عليها جدا، لكن هل يهتم بتوحيد الأسماء والصفات؟ هل يهتم بمعلوم التوحيد؟ لا خالص. وإذا لم يهتم بمعلوم التوحيد لن يصلح القلب مهما فعل. قال: ولذا الاهتمام بالتوحيد والتعليم وتعلم العلم الشرعي هذا من أفضل الأعمال. قال: صرفوا ما فضل من الفرائض والسنن الاهتمام بصلاح قلوبهم وعكوفها على الله وحده. القلب عنده اعتكاف، ففي اعتكاف بدن وهو لزوم المسجد للطاع، وفي اعتكاف قلب وهو مراقبة الله دائما. فالقلب اللي بيراقب الله دائما في كل تصرفاته هذا قلب عاكف، فده العكوف القلبي. لاحظ ان هذه مفاهيم صوفية ولكنها مفاهيم صحيحة، مفاهيم صحيحة. فاستفاد ابن القيم رحمه الله من علومه الصوفية السابقة، استفاد منها جدا، واراد يعدل الاتجاه الصوفي الى اتجاه حقيقي شرعي تعبدي احساني جل خير، وهذه عبقرية لم تتح لغيره. فهنا قال عن العكوف البدني والعكوف القلبي. العكوف القلبي ان قلبك عاكف على الله حتى وانت راكب الترام وراكب الميكروباص ورايح الشغل وبتؤدي كذا وبتتغدى وبتتكلم وبتضحك وبتلعب، القلب عاكف على الله. قال: والجمعية عليه، الجمعية من الاخلاص له، وحفظ الخواطر والارادات. كل ما يجيله خاطر في نفسه ينزل هذا الخاطر يرضي الله او لا، كل ما يجيله فكرة في عقله يرضي الله او لا، كل الخواطر بيراقب، فده مراقب للقلب ليديم عكوفة. وجعلوا قوة تعبدهم باعمال القلوب من تصحيح المحبة والخوف والرجاء. شايف كلام مين؟ محبة والخوف والرجاء. ثم قال: والتوكل والإنابة، ودي تابعة للثلاث. ورأوا أن أيسر نصيب من الواردات التي ترد على قلوبهم من الله أحب إليهم من كثير من التطوعات البدنية. لا، لحظة رجاء صادق في الله، لحظة خوف من الله تأتيك، هذه أحسن من 11 ركعة تصليها بعد العشاء. لحظة واحدة، لحظة واحدة، لحظة خوف من الله عز وجل، لحظة تعبد، لحظة تأليه. شفت حد من طلاب العلم أو أمس بيتذكر بعض الأشياء اللي هو يقع فيه، وقعد يبكي مش عارف يكمل الكلام، كان معايا في كلام مش عارف يكمل كلام. لحظات الخوف من الله، لحظات تأنيب الإنسان على وقوع في معصية اللي هي لحظات الندم على شيء، لحظات الرجاء والحب والتوكل على الله، لحظات طلب ورجاء، هذه لحظات أرقى وأعظم بكثير من العبادات. وليس معناه ترك ليه، لكن الكيس من قلنا جمع المقامين ليرتفع إلى الثالث. قال: وجعلوا قوة تعبدهم بأعمال القلوب من تصحيح المحبة. تصحيح المحبة بأنها تكون محبة خالصة لله عز وجل، والخوف منه سبحانه عز وجل. والخوف منه ليس معناه الخوف من تقلبات الزمان، ده الخوف من تقلبات الزمان. الإمام الشافعي قال هذا من سوء الظن بالله، يعني الواحد يقول ايه، انا والله خايف بكرة تحصل مصيبة، بكرة احسن حاجة تولع بتاع، بكرة تضيع الشغل اللي احنا فيه ممكن يحصل، هذا كله من سوء الظن بالله. لكن الخوف شيء اخر، الخوف معناها الخوف من ان تزل قدم بعد ثبوته، هو ده الخوف، هو ده الخوف. الخوف من انك بعد ما انت كنت من الطائعين انك تضيع وتنكس على عقبيك، الخوف ان تدخل النار، هو ده الخوف، هو ده الخوف. وعلامة الخوف والدليل عليه الحرص على اداء الواجبات، حرص على أداء الواجبات. وقيل الحرص على أداء الواجبات دليل على الرجاء، والحرص على اجتناب المحرمات هو الدليل على الخوف. قال: فإذا حصل لأحدهم جمعية ووارد أنس أو حب أو اشتياق أو انكسار وذل لم يستبدل به شيئا سواه البتة. حصلت له لحظة خوف من الله، افتكر ذنب من الذنوب اللي عملها، بدأ يرتعي، يعمل ايه؟ ارتكب ذنب من الذنوب ويتذكر هذا الذنب. اللحظة الخوف والندم هذه دي لحظة قرب عظيمة جدا من الله. لحظة بيستقر الجنة ويفتكر انه حيقابل احبائه الذين سبقوه وعفوا، والميزان الميزان يرجح والحسنات تبقى اكثر من السيئات، وعمال يراقب هذا الامر ويتألم فيه. لا، دي لحظة رجاء عظيمة جدا، هذه تكتب حسناته عظيمة جدا، هذا قرب من الله تبارك وتعالى. يسمع ان ربنا سيتجلى للخلق وينظرون اليه ويتذكر ان هذا جمال عظيم جدا اجمل من كل الاشياء اللي بيسمع عنها، وان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيسأل له ذلك، ويتخيل هذا الامر فيحصل له شوق الى هذا. هذا الشوق هذا قلنا اسمه ايه في الشرع؟ الوجه، الوجه العظيم. هذه اللحظات لحظة خوف، لحظة ندم، لحظة شوق، لحظة رجاء في الله عز وجل، لحظة ترقب، هذا كله من رقابة الله عز وجل. واحد جالس يفكر في الماتش الجاي مين حيفوز، واحد جالس يفكر يا ترى ميزاني سيرجح او لا، هذا بيفكر في هذا مراقب ولا غير مراقب؟ اللي بيفكر في الميزان وفي الجنة وفي النار وفي قبول الله وفي هذا، هو دي الرقابة، هذه هي الرقابة. وعمال يقارن وايه صفات الجلال وما هي صفات الكمال، ما صفات الجلال والجلال والكمال، وشغلاه مسائل متعلقة بالرب، هذه رقابة، وليس شغلاه لكي يظهر بكرة لما يجي يناقش صاحبه ويقول له انا فكرت امبارح لقيت ان الصفات الذاتية الضابط بتاعها كذا كذا. هو بيتذكر وعمال يفكر ويدرس من خاطر يبين لصديقه غدا انه فاهم المسألة اكتر منه ويقدر يفهم ماله، هذه مصيبة. لازم كل شيء يكون الغرض منه الله سبحانه وتعالى. ففي ناس يا اخوانا ليل ونهار وفي كل لحظة لا يفكر الا في الله، في كثير، رأينا كثيرين جدا. الله اعلم نحتسب الشيخ حسن البنا من هؤلاء الاولياء لله، نحسبه كذلك والله تبارك وتعالى حسيبه. ناس لا تفكر الا في الله في كل تصرفاتها واعمالها، حتى في الضحك حتى في الهزار لا يتذكر الا الله سبحانه وتعالى. اللحظات هذه اعظم بكثير من النوافل، اعظم بكثير من النوافل. فواحد صايم الاثنين والخميس ومتعود على صوم الاثنين والخميس وقاعد يكلم لك على الهباله والكوره وال هذا اهبل اهبل. لحظه واحده من لحظات الخوف او الشوق اعظم بكثير من هذا الصيام. قال: انكسار، لحظه الانكسار. وخد بالك الانكسار ده نعمه من الله سبحانه وتعالى، وإذا أنت لم تنكسر فاعلم أن ممكن ربنا يوقعك في معصية فتنكسر، احمد الله على الانكسار. ما بيرتكبش معصية، لا يرتكب معصية، واظب على الصلاة، قد يغتر بنفسه، هم بيعصوا، بيشرب سجاير، بص امرأة متبرجة ماشية ازاي، صاحبنا ده اللي بيتأثر في الصلاة، هو بدأ يحس بنفسه أنه هو متميز عن الآخرين، صح ولا لا؟ قد ينتهي به الإحساس بالتميز إلى الغرور، مظبوط ولا لا؟ هنا لما تحصل له بقى وقوع في معصية فيندم وينكسر، هذا أحسن. ليه؟ لأن الانكسار إلى الله معناه الإحساس بأنه هو العزيز جل وعلا، وأنه أذلك إليه، وإذا أذلك إليه فهيعزك مباشرة. فالانكسار هذا لحظات الانكسار مطلوبة لله عز وجل. وانكسار صحتي لم تعد، انا صحيح قد امرض، لحظات انكسار تنكسر الى الله سبحانه وتعالى. وممكن تحس بالانكسار تقول الناس ذاهبين للحج وانا غير قادر اذهب للحج، ليس حسبا لانهم معهم مال ووسيلة يذهبون، لا، ان انت كنت تتمنى ان الله يقويك للحج، فالشعر بالانكسار انك عجزت عن الحج، شعر بالانكسار ان لا توجد فرصة تجاهد في سبيل الله، شعر بالانكسار انك لم تستطع مداومة الطاعات سنين. هذه لحظات الانكسار اللي احساس بالضعف، هذه معناه الاعتراف بالقوة لله. ما انت كل ما تعرف انك ضعيف يقابل ذلك الاحساس بصفة القوة، وانك ذليل يقابل ذلك اعتراف بصفة العز لله عز وجل، هذه كلها تربيات على الإحسان. هو ده الكياسة والفطامة، هي دي الرقابة، هو ده الإيه؟ الإحسان، هو ده الإحسان. الله المستعان. قال هذا كلام يفتح بيه علينا، ولا تفكر ان احنا مذاكرينه وحافظينه او بنمارسه، لا لا اوعى تفكر هذا خالص. هذا كله من ربنا عز وجل بيلهمنا واحنا بنتكلم معكم، يمكن هذا فضل لله عليكم انتم، يلهمنا نتعلم من ابن القيم فيحدث فهم، ننقل هذا الفهم. لكن اياك ان تظن انك نحن هكذا تقول ده انا قاعد قدام سيد المحسنين الان، لا انت لا تدري، والله انت لا تدري، والله لا تدري شيء. وقد يكون الذي تظن انه كذلك هو اعصى الناس. وايضا ليس هذا من باب التواضع او الدعاء، لا خالص، انسى كله. انت تذكر كيف تراقب نفسك، انجو بنفسك، فلا ينفعك للشيخ فلان ولا الشيخ علان، لن ينفعك الا ان تنجو بنفسك. قال او حب، لحظة حب لله حين تتذكر انك ستراه سبحانه، او لحظة حب ان العالم هذا كيف بهذه الدقة، بهذا النظام العجيب جدا، فتحب القدير العظيم سبحانه عز وجل. لحظة حب، لحظة شوق، لحظة انكسار، لحظة انس، لحظة ذل لله عز وجل، لم يستبدل به شيئا سواه البتة، الا ان يجيء الامر فيبادر اليه بذلك الوارد. يعني عمال تتأمل ومكسور لله او محب او مشتاق، سمعت الاذان الان عبادة الوقت انك ستفزع اليه، لكن تقول لي هو بيأذن انا في لحظة شوق، خليك في الشوق. لا حبيبي، لا لحظة شوق ايه، الان حال لحظة الاجابة، لحظة الاجابة حالت الان. فاذا جاء الامر الوارد انطلقت مباشرة ان امكنه، والا بادر الى الامر ولو ذهب الوارد، لانه ممكن لا يتمكن من اداء عبادة في وقتها، فيزمع العزم، يعقد العزم على انه سيؤديها عندما يستطيع ذلك. فإذا جاءت النوافل فها هنا معترك التردد، لأن البعض يقول هو ده السنة، دي سنة عملها ولا ما عملها. معترك التردد يعني مضمار أو ميدان التردد، فإن أمكن القيام إليها به فذاك. يبقى أنت في لحظة شوق، لحظة انكسار، لحظة محبة لله، لحظة رجاء في الله عجل، جاء وقت الصلاة يبقى وقت الإجابة هنا. هتقول لي أنا مستغرقني العكوف، لا استغرق الذهاب للمسجد، وبعد الظهر فيه واجب ايه، اداء واجب القلب، واجب القلب اللي هو اصلا فعل مستحب، لكن واجب القلب شيء تاني ان سأؤدي النافلة، فهذا معترك التردد. قال فان امكن القيام اليها به فذاك، والا نظرت الارجح والاحب الى الله. هل هو القيام الى تلك النافلة ولو ذهب وارده؟ يعني ايه؟ يعني ايه؟ هو حيبين انت الان عندك سنة الظهر البعدية او سنة المغرب البعدية، وعندك انسان مريض تذهب تزوره، او جنازة وستذهب لاداء الواجب، فهل تؤخر الواجب هذا الى النافلة وتقول النافلة مطلوب؟ النافلة مطلوب، لكن هذا اوجب منها الان، اوجب منها الان. ورزق ابن عمر رضي الله عنه ممكن يعني يسمع ان البيت احترق فيترك الفريضة ويذهب يطفئ البيت، يطفئ النار. فالانسان فينا اذا وجد واجب لإغاثة ملهوف، هو يقول كإغاثة الملهوف وارشاد ضال وجبر مكسور واستفادة ايمان ونحو ذلك، فهنا ينبغي تقديم النافلة الراجعة. تمام كده؟ يبقى في بعد الظهر عندك نافلة وعندك تشيع جنازة، ها أشياء الجنازة والنافلة تقضى، فهنا معترك التردد، لأن بعض الناس يقول لا نافلة. قال ده أنت عفوتك قراط، قراط كم قراط في مسألة الجنازة، تشييع الجنازة كم قراط؟ ثلاثة. تشييعها من البيت إلى المصلى قراط، من المصلى إلى المدفن قراطان، تشييعها ما بعد الصلاة عليه، تشييعها من بعد الصلاة عليها إلى المقبرة هذا قراطان، تشييعها من البيت إلى المصلى هذا قراط. ففي ثلاث قرارين. ابن عمر ما كانش يعرف الحديث ده، فكان يصلي يروح مع الجنازة لغاية المصلى ويصلي ويروح، فسمع أبو هريرة بيذكر الحديث ذكرناه، فتأكد من عائشة فمسك الحصى وضربه في الأرض وقال لقد ضيعنا قراريط كثيرة. فانت عندك الان قراطان كل منهم مثل احد، وعندك سنة الظهر، تقدم ايش يا انسان؟ تقدم هذا، هذا النافلة اولى. قال فهنا ينبغي تقديم النافلة الراجحة، ومتى قدمها لله رغبة فيه وتقربا اليه فانه يرد عليه ما فات من وارده اقوى مما كان في وقت اخر. ربنا سيبارك لك في وقتك بحيث تاخذ ثواب تشيع الجنازة ويقويك على اداء السنة التي فاتتك، ويبارك لك في باقي الوقت كمان. قال وان كان الوارد ارجح من النافلة فالحزم له الاستمرار في وارده حتى يتوارى عنه فانه يفوت والنافلة لا تفوت. وهذا الكلام مقتضاه كما قلنا لبعض الناس ان الستة من شوال في الحقيقة تقدم على قضاء رمضان. في الحقيقة تقول الشيخ ابن عثيمين يقول لك على العين والرأس، العين والرأس، لكن يخالف وليس كلامه بمعصوم. الستة من شوال اذا فات شوال فاتت، لكن قضاء رمضان يفوت؟ ما يفوت، ده ممكن يقعد سنة واثنين وثلاثة، مش القضية. فلا تفوت نافلة قد تكون ادنى من غيرها لانك تستطيع اداء غيرها ايضا، فلا تفوت هذا. والامرأة اللي عليها مثلا قضاء في رمضان وفيه ستة شوال، صوم ستة من شوال ثم تقضي بعد ذلك. قال وان كان الوارد ارجح من النافلة فالحزم له الاستمرار في وارده حتى يتوارى عنه فانه يفوت والنافلة لا تفوت، النافلة لا تفوت. وهذا موضع يحتاج الى فضل فقه في الطريق ومراتب الاعمال، كل ده يحتاج الى ايه عشان اعرف الطريق والمراتب والاشياء؟ علم. وتقديم الاهم منها فالاهم، والله الموفق لذلك، لا اله غيره ولا رب سواه. وانت الان داخل المسجد وانت ممن يرى مثلا عدم الجمع في النيات، فعندك تحية المسجد وعندك السنة القبلية وانت حاسس ان هي خمس دقائق ويقيمون الصلاة وانت ليس عندك الجمع، تصلي تحية المسجد ولا تصلي السنة القبلية للظهر؟ لا، لو ما اضرب ولا لا، اقدم النافلة التي يفوت محلها. واذا الشخص اذا دخل وجدهم اقام الصلاة فات محل تحية المسجد، فات خلاص، فات محله، انتهى. اذا انت الضحى فات عليك فات محله، ففي عبادات يفوت ايش محلها. فانت حضرتك خبرت بعد رمضان لغاية اخر شوال وتقول اصوم الستة، ستة ايه؟ فات محله. التسعة من ذي الحجة فات محله. كل ده لو انت تيجي تفوت تسعة من الحجة عشان عليك قضاء في رمضان، قضاء رمضان ممكن يؤخر. اما التسعة من شوال من ذي الحجة هل تقضى؟ لا. ففي، فانتبه لهذا، وهذا من الحزم. قال نعم نعم. لا، الأطفال الصغار لا يتعلمون الأعمال القلبية، الأطفال الصغار يتعلمون الأعمال البدنية، لأن الأعمال القلبية تحتاج إلى طلب علم، والطفل الصغير ليس محلا للعلم إلا إذا تلقى العلم وفهمه. لكن لذا أنت بتحرص على الطفل الصغير تعرفه معاني كلمات القرآن ولا تحفظ القرآن؟ طيب وأنت كبير الحرص يكون على المعاني ولا على الحفظ؟ على المعاني. ستحاسب، لن تحاسب على الحفظ وإنما ستحاسب على المعاني. فالطفل الصغير بعلمه الصلاة وبعلمه الحفظ، لكن ما عرفوش يعني إيه رياء وإخلاص إلا إذا حانت كل ما عقله كبر على شيء علمته إياه، كل ما استعد لفهم شيء فهمته إياه. لكن الطفل الصغير ده هو أساس عباداته وأعماله الرياء، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ الولد بيعمل الحاجة عشان يرضيك وانت تفرح، فلو ما فيش رياء يبقى مش هعمل حاجة خالص. وهل يحاسب على هذا الرياء؟ لا، ما يحاسب على هذا الرياء. والطفل حتى وعي الشيء لا يلزم، لأن رفعته وقالت لهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. طفل عنده لحظة، لو محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم ورفعته أسماء بنت حميس وطلعته يعني ولدته وقطعت الخلاص ولفته في خارج قال يا رسول الله لهذا حج؟ قال نعم ولك هذا. ده لونية يعرف حاجة؟ يعرف فرق بين الطواف والسعي ولا ايه؟ ما يعرفش ولا يعرف اي شيء. فاهم شيء في الطفل نعوده على العبادات البدنية لا العبادات القلبية. كلما اتيحت الفرصة للعبادات القلبية فهمت. واذا انت لما تقول له بتحب مثلا اخوك فلان ولا اخوك فلان يقول لك فلان، تقول له ليه؟ يقول لك بديني شوكولاتة. فهو مش بيحب، ما يقولش لانه اخي فلان مصلي، اصل اخي فلان صائم، لا اخي فلان عشان بيديني. فالطفل بيتعامل بالمنطق المنفعة. صح وليد كده ولا لا؟ كله كده. فالطفل يدرب على الاعمال البدنية والاعمال الظاهرة، وكلما حانت فرصة لتعليمه الاعمال الباطنة علمناه. فنقول له اين الله؟ في السماء. تقول له انت ايه؟ انا سلفي. هكذا الطفل يتعلم بعض وغير مسلم حاجة بس يتعلم. قال قال أصل الأخلاق المذمومة نعوذ بالله منها كلها الكبر. لأن الكبر ليه أصل الأخلاق المذمومة؟ لأنه خلق إبليس. هو إبليس كان عنده شيء إلا الكبر يا أخوان؟ كان عنده إيه؟ العبادة موجود، تقديس الله وتسبيح الله موجود، الاعتراف بقوة الله وخلق الله وقدرة الله موجود. هو إبليس عنده الكبر، فالكبر أصل كل شر. فهنا قال أصل الأخلاق المذمومة كلها الكبر والمهانة والدناءة، وأصل الأخلاق المحمودة كلها الخشوع وعلو الهمة. صفات الملائكة الخشوع، الملائكة كلها تخشع، وعلو الهمة أنه إيه؟ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يعني يبادرون إلى تنفيذ أمر الله. قال فالفخر والبطر والأشر والعجب والحسد والبغي والخيلاء والظلم والقسوة والتجبر والإعراض والإباء، وإباء قبول النصيحة، والاستئثار وطلب العلو، وحب الجاه والرئاسة، وأن يحمد بما لم يفعل، وأمثال ذلك كلها ناشئة من الكبر. الكبر إنه عاوز الناس تكبره، فهو يفخر بالنسب. ليه؟ الناس تكبره، يفخر بماله بعائلته بقبيلته، يريد الفخر. البطر اللي هو يغمط الناس حقوق الناس والعياذ بالله. الأشر اللي هو العلو على الناس. العجب الإعجاب بالنفس، هو معجب بنفسه ليه؟ أصله غني، أصله صاحب شهادة، أصله من قبيلة كذا، أصله أبيضاني، كل عجب ده أنت عبد. والحسد كما حصل من إبليس، إن كيف واحد من طين يعلو علي أنا من النار. والبغي بغى. والخيلاء، الخيلاء معناها الخيلاء جاي من الخيل، وأصل العربي ما كان العربي يتبطر إلا بحاجتين، إذا ركب الحصان أو إذا دب على الأرض. يركب الحصان يشعر بالإيه؟ بالزهو، خصوصا لو الحصان تقافز به، وإذا دب على الأرض يحس إنه كأنه الرجل أبو جهل يقول أنا عز من مشى بين لابتيها، ويدب على الأرض. إنك لن تخرق الأرض ولن. قال والتجبر، تجبر اصطناع الجبروت، والإعراض عن أمر الله، وإباء قبول النصيحة، والاستئثار، الاستئثار يعني الأخذ الخيرات ومنع غيره منها، وطلب العلو، طلب العلو هذه مصيبة، وحب الجاه يعني العلو على الناس والرئاسة، وأن يحمد بما لم يفعل. ده اللي يحمد بما يفعل هذا مراد، ما بالك بقى اللي بيحمد على ما لم يفعل. يعني لو واحد يصلي خاشعا ويريد الناس يحمدوه هذا ايش؟ واحد لم يصلي ويقال عنه خاشع في الصلاة هذا يحب أن يحمد بما لم يفعل. كبعض الناس ممكن يحفظ جملة كده فيها يعني قولة علمية عظيمة جدا، فيقول هذا معلول بما ليس يعل به، هو لا عارف العلة ولا عارف حاجة في علم الحديث ولا أي شيء، ولكن هو يريد بالجملة هذه أن يحمد بما لم يفعل. يريد. بعض الناس كان سمع كلام في درس علمي لأحد علماء الحديث الكبار، فكان
علماء الحديث كبار بيحكوا عن الألباني. تعرف الألباني رحمة الله عليه إمام الدنيا. فالألباني عنده السلسلة الصحيحة، وفي السلسلة الصحيحة تقريبا أول حديث فيها اللي هو يدخل الإسلام لا يبقى بيته مضر ولا وبر إلا أدخله الله الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، حديث معروف، أول حديث في السلسلة الصحيحة. فبعض الناس كثيرون ومنهم ابن أبي حاتم، وابن أبي حاتم ده صاحب العلل، قال هذا الحديث معلوم. فقيل الألباني كيف تصححه وتبدأ به وهو إيه؟ معلول. فالألباني قال أعل بما لم يعل به، يعني أعل بشيء ما يستحقش أن يكون علم. فهنا الناس لما سمعت كلمة الألباني، بعض الناس لما يفهمها، لازم عشان تفهمها تدرس فعلا، هو أعله بشخص والشخص ده ثابت صحبته للصحابة، وهو ظن أنه لم يلقى الصحابة فأعله بذلك، وأثبت الألباني أنه هذا الرجل مسلم لقي الصحابة. المهم يجي واحد يقول لك والله الحديث هذا أعل بما لم يعلم، تقول له يعني يقول لك هي كده، فهذا يحب أن يحمد بما إيه؟ بما لم يعلم. بينما لو هو علم وأحب أن يحمد هذا إيه؟ مراء. فأنت إياك أن تحب أن تحمد بما علمت أو أن تحمد بما لم، فإذا حمدت بما علمت فأنت مراء إذا أحببت ذلك، وإذا أحببت أن تحمد بما لم تفعل فهذه مصيبة. الذين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعل. طيب قال وأمثال ذلك كلها ناشئة من الكبر، الكبر إعجاب الشخص بنفسه، يعني رؤية أنه كبير. وأما الكذب والخسة والخيانة والرياء والمكر والخديعة والطمع والفزع والجبن والبخل والعجز والكسل والذل لغير الله واستبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير ونحو ذلك، فكلها من المهانة والدناءة وصغر النفس. فربنا يريد منك التواضع لكن له، والذلة لكن له، والإخلاص له، لكن في نفس الوقت يريدك مع الناس انك لا تكون ذليل. الذلة مع المؤمنين معناها رحمتهم، ولذا تفسير أذل على المؤمنين أعز على الكافرين تفسيرها أشداء على الكفار رحماء بينهم. فالذلة معناها الرحمة، وليس معناها أن أنا أقابلك أوطي أبوس رجلك، لا، وإنما الذلة أرحمك وترحمني، والشدة على الكفار هي دي العزة. فلازم يفسرها الأيتين بهكذا، تمام؟ فالله يريد منك ذلة له وعزة على الكافرين، ورحمة للمؤمنين طاعة له، وشد على الكافرين طاعة الله أيضا. فإذا لم تشتد على الكافرين وذللت نفسك لهم هذه دناءة وخسة، وإذا تكبرت على المؤمنين هذا كبر، فالاثنين مذمومين. واضحة كده الفقرة؟ نعم. وأما الأخلاق الفاضلة اللهم ارزقنا إياها، كالصبر والشجاعة. الشجاعة لا يمكن تكون شجاعة محمودة إلا إذا أراد الإنسان أن يجود بنفسه لله. لا يمكن تكون شجاع في المعركة، خد بالك المعركة ليست سهلة، معرفش دخلت معارك ولا لا. المعارك لما تبدأ لازم يحصل لك هزة رهيبة في النفس، انت مقبل على مدافع وعلى قتل وعلى إصابة وعلى عمى وعلى كسر دراع وكسر رجل، بتشعر برعب هائل شديد جدا. اذا جالك احساس ساعتها انك الان وقت البيع لله، ستتحول من خوف الى منتهى الشجاعة، صح ولا لا؟ اما اذا لم تأتيك لازم تكون جبان، لابد تكون جبان. اما اذا لم تكن جبانا ولا تريد ان تبيع نفسك للناس لله، غلبت عليك العصبية فدي اسوأ، الجبن احسن، لان طبعا هذه عصبية جاهلية مرفوضة. فالشجاعة لا تأتي حقه ولا تقبل الا اذا اردت ان تبيع نفسك ومالك لله عز وجل. والمروءة والعفة، والعفة طبعا هذا خلق عظيم جدا، انك بتفكر في ان الله يراك فتستعف عن الحرام. والصيانة حفظ النفس، والجود يعني الكرم، والحلم والعفو، والصفح والاحتمال، والإيثار وعزة النفس عن الدناءات، والتواضع والقناعة والصدق والإخلاص، والمكافأة على الإحسان بمثله، من أدى لكم معروفا فكافئوه أو أفضل، والتغافل عن زلات الناس. وإذا دايما لا تحاول تفضح الناس، حاول تداري عليهم. ليس الغبي بسيد في قومه، ولكن سيد قومه المتغاضي، تغاضى عن بعض الأشياء وتغاضى عن بعض الأشياء. قال فكلها ناشئة عن الخشوع وعلو الهمة. خشوع لمن؟ والله سبحانه أخبر عن الأرض بأنها تكون خاشعة ثم ينزل عليها الماء فتهتز وتربو وتأخذ زينتها وبهجتها، فكذلك المخلوق منها إذا أصابه حظ من التوفيق. يعني العبد لازم يكون خاشع ذليل لله، فإذا أصابه خير وفعل الخيرات يفرح بأن الله وفقه ويحمد الله عز وجل. وأما النار فطبعها العلو والإفساد. النار دايما ترتفع، يقول لك شب النار، صح؟ شب لأنك أول ما تولع النار عشان لازم تعلو، فطبع النار العلو. والإفساد أنها تحرق ثم تخمد فتصير أحقر شيء وأذل شيء. فشوف ابن القيم بيقارن من الأرض اللي هي خاشعة وذليلة تعلو بالمطر وتربو وتفيد وتحمد الله، والنار تعلو لتفسد ثم تخمد تكون حقيرة، وهذا شأن الكفار. وكذلك المخلوق منها، المخلوق من النار، نعم، فهي دائما بين العلو إذا هاجت واضطربت. إذا الكفار إذا تمكنوا منا قتلونا عذبونا فعلوا فينا الأفاعيل. الصرب فعلوا في أهل البوسنة ما لا يتخيلوا عقل، مع أن البوسنة كانوا لهم موالين وكانوا تركين الصيام من أجله وتركين الصلاة من أجله ويأكلوا لحم الخنزير من أجلهم ويزوجون بناتهم. البوسنة مسلمون والصرب أرثوذكس كفار. فجأة هاجوا ورادوفان كارادزيتش بتاع الصرب أمر بالهجوم على المسلمين، هجموا على المسلمين، مسكوا الأطفال وضعوهم في خلاطات الأسمنت، جابوا الأم ويجيبوا ويخلوا يشولها طفلها وتاكلوا، ويجيبوا النساء المواليات لهن ويضعوا في رحمها نطف الكلاب، واغتصاب وقتل ودماء رهيبة جدا. وما فعلوه الأمريكان في سجن بغريب، أشياء عجيبة جدا. فهم من النار لما بيعلوا بيفسدوا فشجرا عظيما جدا، بينما المسلمون لما يتمكنوا من الكافرين لا يفعلون فيهم أبدا. قال فهي دائما بين العلو إذا هاجت واضطربت، وبين الخسة والدناءة إذا خمدت وسكنت. والأخلاق المذمومة تابعة للنار، شايف تحليل ابن القيم، تابعة للنار. والمخلوق منها يعني تابعة للشيطان. ما أنه ما فيش مخلوق من النار إلا الشيطان بس يا أخوان. الجن مخلوقة من النار؟ لا، الجن مخلوقة من إبليس زي احنا مخلوقين من تراب. لا، ده ابونا المخلوق من تراب، اما احنا مخلوقين منه هو، ما فهم. فلما قلنا الله خلقكم من تراب يعني خلق اباكم، وخلق الجن من نار يعني خلق اباهم ابليس، ما ابليس هو ابو الجن اللعين. قال فهو الوحيد المخلوق من نار، وادم هو الوحيد المخلوق من الطين. قال والاخلاق الفاضلة تابعة للارض تكون كالارض والمخلوق منها وهو آدم عليه السلام. وطبعا لو قال ابن القيم رحمه الله والأخلاق الفاضلة تابعة للنور وهي صفات الملائكة فنعم، ولكن البشر ليسوا حتى الطائعون منه. فمن علت همته وخشعت نفسه اتصف بكل خلق جميل، ومن دنت همته وطغت نفسه اتصف بكل خلق رذيل. كلام يوزن بالذهب. بارك الله فيكم. نصلي المغرب إن شاء الله وناخد من هاج السلكين، أو الآن ناخد لو شوف فاضل أدياء على الزمن.